رحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة للعلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، المجموعة 13. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا واتبع هداه، وبعد. سؤال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هل الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي يعتبر تتبعا للزلات وتطلعا إلى معرفة العيوب والعثرات وللتحذير من المبتدع الداعي إلى بدعته والمروج لها يعتبر غيبة له؟ وما هو موقف علماء السلف من أهل البدع والمجاهرين بالمعاصي عموما؟ أفيدونا أثابكم الله ثواب العلماء الناصحين والدعاة الحكماء المخلصين.
طبعا هذا سؤال مهم وينبغي تكراره وتقريره وعدم الملل منه، لأنه قضية محورية جوهرية، وهي أساس النزاع بين كثير من الناس اليوم. إن تكلم أحد في التحذير من أهل البدع، قام أهل البدع بالوقوف في وجهك وقالوا أنت تفعل وأنت تسمي وعلماء ولهم جهود ولهم 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 إلى آخره، مع أنهم يطعنون في العلماء الذين لا يريدونهم الليل والنهار، لكن حلال لهم أن يطعنوا في من يخالفون، حرام أن تطعن أنت في من يخالف. فهذه قضية محورية وجوهرية الحقيقة، قضية التحذير من أهل البدع والأهواء وتعيين هؤلاء ونصيحة المسلمين فيما يتعلق بهؤلاء. نجد أن هذا أغيظ شيء على أهل البدع والضلال، لهذا قد يقبلونك بلا تسمية ظهرا طويلا، لكن لا يقبلونك مع التسمية لأحد من البدع وأهم من أهل الأهواء، طالما أن ذلك يمس طرفهم ويمس محبوبهم، فحينئذ يفصل معك المسألة ويأتي إلى درجة المفاصلة، فتجد هذه المسألة مسألة أخذ ورد. هل التعيين هذا مشروع؟ هل الشدة على البدع؟ هل التحذير؟ هل ذكر الأسماء؟ هل هذا على منهج السلف ويتفق مع منهج السلف أم لا؟ يعني قضية محورية، هذه قضية محورية جدا وقضية موجودة. وهذه القضية في الحقيقة السبب في أنها شائكة، السبب في أنها صعبة، السبب في أنها مفاصلة، السبب في أنها إذا حصلت انتفخت أوداج واحمرت أعين وعلت أصوات وغير ذلك. السبب في هذا كله ليس لأن المسألة مشكلة من جهة تأصيلها العلم، وانت نائم قول منهج السلف النصح المسلمين والتحذير من المنحرفين أيا كانت أسمه، وانت نائم. دليل ذلك علم اسمه جرح والتعديل، بلاش تدخل في أي دليل نصي ولا نقل عن سلفي. علم اسمه علم جرح والتعديل، علم اسمه علم الرجال، وانت نايم، لأنك لو خطأت من يسير على هذا الطريق يجب عليك أن تخطئ السلف كله. لما وضعوا علما يسمى بعلم جرح والتعديل، لما وضعوا علما يسمى بعلم الرجال، لما وضعوا قاعدة تلي الصحابة مباشرة، قال ابن سيرين كادوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة البدع ودخلت الأهواء إلى الأمة قالوا سموا لنا وجهلكم. الأمر الذي بعد ذلك من الأدلة اضطرار الكون كله إلى الجرح والتعديل من جهة البشرية. البشرية يعني لا يوجد بشر على وجه الأرض إلا عنده جرح وتعديل، ما يمكن. نتنياهو عنده جرح وتعديل، نتنياهو بيقيس الدول من اللي واقف معه ومن اللي واقف ضد، شوف يعادي من يعاد ولو أنه كذا، لأنه تكلم ضد دولته أو لأنه سكت أو لأن إلى آخر ذلك. بايدن يعادي ويوالي ويعاد، ماكرون يوالي ويعاد، ما في أحد على وجه الأرض. ولهذا اول رد ترد به على من ينتقد بهذا وانتم كذا ومش عارف ايه، واصل الشيخ ربيع واصل الشيخ الا تم هو انت لانت ناس اللي بتتكلم لوقت في اهل العلم وانت بتقيم عليه الحجه الا اتكلم في احد، الان انت تكلمت في الاحد، يبقى انت وقعت فيما عرفت به. فان كان اصل الكلام محرما فذاك هو المحرم الذي وقعت به، لما تقول ما لا تفعله؟ فإن قلت لا أصلا أتكلم ببينة، قلنا بس هذا هو المطلوب، أن من تكلم في أحد ببينة قبل قوله، ولا من تكلم في أحد بغير بينة فلا يقبل قوله. ولهذا ليس الكلام في مشروعية الجرح والتعديل، إنما الكلام يكون في صفة الجرح والتعديل الذي يتفق مع شرط في شرط ذلك، في مؤهلات ذلك، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي نتكلم فيها. إنما تأتي إلى أصل أبدا أبدا لا يجوز تكلم في هذا الأصل، إنما نتكلم صفة ذلك، شروط ذلك، مؤهلات ذلك. المتكلم في الناس حاكم من الحكام، تكلم في أحكام، هناك أحكام فقهية، هناك أحكام في تعلق المخلوق بالكلام في الناس والرجال، لابد أن تقيد بضوابط شرعية. حتى لو كنت تكلم في اليهود والنصارى وغير المسلمين، حتى لو تكلمت في إبليس، النبي ماذا قال في حديث أبو هريرة في الصحيح؟ قال صدقك وهو كذوب. هذا الشيطان، النبي لما تكلم هنا تكلم فوضع قاعدة، وهي التفريق بين القول والقائل. أما القول فإنه يعرض على ميزان القبول والرد، وافق أو خالف. وأما القائل فإن كان مبتدعا فهو مبتدع ضال ولو أصاب، والسلف السني سلف سني ولو أخطأ. فلا خطأ يخرج من السلفية، ولا إصابة هذا تخرجه من البدعة، طالما أن ذلك مقيد بالضوابط الشرعية. خطأ في فروع، خطأ في اجتهاد، خطأ في كذا، لا يخرج من سبيل، حتى لو خطأ في مسألة عقدية وهو لا يدري عنها، لكن مذهب السنة ويدعو إليها فإذا أقيمت حجة فأصر فهذا يخرج من السلفية ولا كرامة له، لأنه لو كان سلفيا بحق لرجع. نعم. فالشاهد، هل الرد على البدع والأهواء والمجاهرة بالمعاصي يعتبر تتبعا للزلات؟ لأن البعض يعتبر هذا، وتطلع أن معرفة العيوب والعثرات ولتحذير ممتدع الداعي إلى بدعته والمروجة يعتبر غيبة له، وما هو موقف علماء السلف من أهل البدع والمجاهرة بالمعاصي عموما؟ هذا سؤال مهم، هذا سؤال جوهري. نعم.
فأجاب رحمه الله: لا يعتبر الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي تتبعا للزلات، ولا يعتبر تطلعا إلى معرفة العيوب والعثرات، ولا قصد لإظهار السوءات.
كيف وإحنا ممكن نقرأ كتابا لنستخرج ما فيه من ضلالات فلان؟ تقرأ هذا الكتاب بسبب من ضلالات، طيب كيف ما يكون في تتبع للزلات والعثرات والأخير؟ ها يقال إيه؟ يقال هذا من باب النصيحة لا من باب التتبع العورات، إنما هذا من باب النصيحة. ولا تأتى النصيحة إلا بماذا؟ إلا بعلم. لا تأتى النصيحة إلا بعلم، فحتى تكلف فلان هذا بعلم يبقى لابد أن أحيط بأمره علما، فتكلم هنا وأجمع هنا وأتم من هنا حتى تكلم فيه بعلم، وهو مبتدع ضال. فأنا أدرس الكشاف الزمخشري ليستخرج الضلالات، أنا أدرس الضلال لسيد قطب كذا ليستخرج الضلالات، مثل ما فعل الشيخ ربيع ابن هادي رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، لما جمع ونظر في هذه الكتب، نظر فيها ثم استخرج منها ما ينصح به المؤمنين. أما أنا آتي إلى كتب الفوزان لأستخرج زلة، آتي إلى كتب ابن باز لأستخرج زلة أعيب بها، هذا هو المذموم. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني، لأن بعض الناس في التتبع مذموم، أما آتي إلى صاحب سنة، رجل من أصحاب من أهل السنة، ويتتبع ويستخرج من وينظر ويجيب شريط ويعكف عليه من أجل أن يستخرج زلة يسقط بها، ولا يستحق السقوط بها، لأن حتى لو وجد شيئا يمكن أن يستدرك عليه أو كذا ينصح بها مش يسقط بها. لو كان المتتبع صادقا فإنه يتتبع ماذا؟ لينصح بها لا ليسقط بها. لكن حينما أتتبع أنا الزمخشري أو أتتبع أنا المتريدي أو أتتبع مثلا القرضاوي أو أتبع كذا لآتي بمواضيع كلامي في كتبي وكذا لينصح بالمسلمين حيث إنه مبتدع، فهذا لا إشكال فيه. لكن لو أنا أقرأ الفوزان فقابلت زلة مثلا ونبهت عليها، هذا لا إشكال فيه. ليه؟ ما أسقطته، ولكن صيانة العلم أبرزت ذلك لأبين الحق بذلك، وصيانة للشيخ لم أسقطه. إنما تأتي لرجل سنة وتتتبع ما عنده وتوزع الشرائط بقى، اسمع انت الشريط ده وانا اسمع الشريط ده وانا اسمع الشريط، احنا مثلا 5-6 كل واحد يسمع له شريط في ليلة، واكيد هنجد اجمالا ما او تعميم عموما ما، او نجد مثلا سبق او اي حاجة. المهم ان احنا ايه، واللي هيقصر عنه موضع انتقاد هنزوده احنا بايه، بالقصد، وده يؤخذ منه مش عارف كذا، ونحاول نحشي بما يجعل المسألة جريمة، وإلا وان كانت المسألة مما تحتمل. واضح؟ يبقى إذن فرق بين أن يتتبع أهل السنة مواضع الانحرافات عن أهل البدع عن صحيح المسلمين، وأنت تقصد تتبعه بس لمنحرف من باب النصح للمسلمين، وبين أن تتبع أهل السنة لإظهار العيوب، هذا الذي فيه ومن تتبع العورات. فانتبهوا، أنا أريد أن ننتبه لهذا الضابط، لأني أنا هتتبع، انا الان اروح انا اتتبع قرضه في كتبه، انا اتبع. طيب ازاي انا بقول الشيخ، انا بقول ولا لا يعتبر رد على من تتبع كذا، تتبع ذات ولا يعتبر طلع العيوب ولا قصد. في ناس قد تتتبع وتكون مذمومة. ايه الضابط يا اخوان؟ يلا ايه الضابط؟ ايه الضابط؟ فرق بين المنحرف المبتدع وبين السلف السني، بين المنحرف المبتدع أقصد إلى تتبع نصحا. الله ذكر ما عند اليهود، ذكر ما عند النصارى، أهل السنة والجماعة صنفوا الفرق، وكيف صنفوا الأشاعرة والمعتزلة وكذا إلا بتتبع كتبهم ومعرفة ما فيها. لكن أهل السنة، أنا تتبع الألباني في كل مصنفات عسى أن أستخرج خطأ فأشن بي عليه، يبقى بئس القصد وبئس العمل، هذا عمل مذموم. لكن لو أنا وأنا أنتفع بكتب الألباني، أنتفع بكتب ابن باز، أنتفع بكتب الفوزان، وجدت زلة، وجدت خطأ أنبه عليه حتى لو ما سألني أحد، ليه؟ أنا عندي جواب هذا. فلو سكت وخفت أن يعني خطأ الناس تعرف عن ابن باز، لو سكت أنا وقرأت أنت سوف تستجيب له. فيبقى هنا قصدي ماذا؟ النصح للمسلمين، وفي نفس الوقت أنا أعتذر لشيخي وأقول إنما وقع شيخي في هذا نظرا لكذا نظرا لكذا، أو خفاء الحق عليه أو كذا. يبقى أنا هنا استخرجت هذا الشيء لأحفظك بعد حفظ الله عز وجل من أن يمكن لو طلعت على هذا الموضع تستجيب، أو ربما اكتشفت الخطأ فتطعن في الشيخ ابن باز. خلاص يا إخواني؟ يبقى هنا التتبع بيبقى مقصود، التنبيه هنا على زلة عام مقصودة، مقصود التنبيه وليست مقصودة التتبع. خلي بالك، مقصود التنبيه وليس مقصود التتبع. طب المبتدع مقصود التتبع ومقصود التنبيه، وبالتالي هناك المتتبع الذي على الباطل وهناك المتتبع الذي على الحق، عشان ما يسمعش واحد هذا الكلام يقول لك طب انتوا بتعبونا ليه؟ احنا دلوقتي احنا مثلا ما نجلس على شرط مثلا نتتبع مش عارف الربيع ابن هادي، ونتتبع مش عارف في دي صلاه كتب الشيخ ربيع، تتتبع هنا وهنا وهنا، والشروط يوزعوها على بعض ويسمعوها ولا خير. ده بالضبط عامل زي اللي متزوج امراه 30 سنه يطعمها ويجيب لها ويحطها، اول ما طلقها ها تيجي بقى من اول يوم، والكلام اللي كان بضحك محض وهي في احضان خلت جد محض، والله انت ما تستوي حال، والله انت مش عامل، والله ده كان بيقول لي ما تستويش حال، ده كان بيقول لي شوفي ده هي احسن منك، ده كان بيقول لي، وهي تعلم هذا جيدا وتقسم بالله ما حصل، والله العظيم بقى امرت يوم مش عارف ايه بعد صلاه العصر بساعه وكنا حتى متغدين محشي. ما هو كل ده صح فعلا، متغدين محشي كل حاجه ده صح فعلا، بس الكلمه اللي موضع الشاهد لم تاتي به، لم تأتي به. ولهذا إذا خاصمتك امرأة فالويل لك، وإذا خاصمك أهل صاحب بدعة فالويل ثم الويل ثم الويل في نشر هذه، لأنه لا يتقي الله ولا يقيم دينا. يبقى إذا في فرق بين عالم السنة الذي أقرأ له فأجد خطأ فأنبه عليه، فأنا لا أتتبع زلات ولا أتتبع لكي أستخرج كذا. وبين صاحب بدعة الذي يجب علي نصح الأمة فيما تعلق به، ولهذا لابد أن أتتبعه حتى أعرف. أشوف كتابة الشيخ ربيع مثلا في سيد قبة، أشوف كتابة الشيخ ربيع مثلا في فلان الفلاني وكذا، واستفيد من كلام العلامة هنا فلان وكلام العلامة فلان وكلام العلامة فلان، وأقرأ أنا كتبة وأقرأ الرسائل وأقرأ من 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 أجل أن أستخرج مادة أنصح بها الناس. يبقى هذا المبتدع عندي ساقط، لكن لماذا ساقط؟ لماذا أحذر منه؟ الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة مئة. يبقى هذا من باب نصح المسلمين، لا من باب إعلاء كلمتي، ولا من باب حسدي لهذا الشخص. لأنه حتى ولو تتبعت مبتدعا مبتدعا، وهذا في الأصل مشروع، لكن لكي تكون كلمتك هي العليا، أو لكي يكون لك المقام فيقال فلان يرد على أهل البدع، هذا مثلك مثل من يقاتل الكفار، لكن لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما لتكون كلمتك هي العليا. نعم، ينتفع الناس بك كما انتفع الناس بسيف هذا، وانتفع المسلمون بسيف هذا. أما قال الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم يرسل من ثم أحسن فلان، فالله ما ترك شاردة ولا واردة ولا إلا اتبعها أو تتبعها. قال: هو في النار. وشيخ الإسلام يبين في رسالة الغيبة هذا المعنى في من يرد على البدع، إذا كان الرد من أجل أن تكون كلمته العليا من أجل كذا وكذا، فهذا رجل لا أجر له، بل هو متوعد بأنه من أول من تسعر به النار يوم القيامة. وإن كان الناس ينتفعون بماذا؟ برد، كما انتفعوا بسيف من؟ بسيف الذي قاتل الكفار. نعم.
ولا قصد لإظهار السوءات كما يدعي ذلك من بطأ به الفهم والتبس عليه الأمر بسبب تقصيره في جنب العلم، بل إن ذلك من جنس الجهاد في سبيل الله بالقلم واللسان لما فيه من إحباط الباطل وبيان الحق ونصح الخلق. وكم من كتب قد ألفت في الرد بالقسط على أهل الأهواء والبدع والمجايرين بالمعاصي ومناقشتهم بأدلة الكتاب والسنة حتى استقام الحق وفهم وتهاوى الباطل بعضه على بعض فعلم. أذكر من هذه الكتب على سبيل المثال:
يا أخواني، أليس تتبع العدو ومعرفة الثغرات ومعرفة ما عليه حتى يحصل الغلبة عليه فيأمن الناس شرهم، أليس هذا من الدين؟ هذا من الدين كذلك أيضا، هذا مع أهل البدع والهواء لتنصح الناس في ذلك، هذا من أهل البدع والهواء. طيب، ما حكم الفرح بهذا لو وجدت وجها عند سيد قطب لم يذكره فتغفر الحق الله أكبر الحمد لله؟ هل يقال بأن هالشخص ده شوفوا بيفرح ايه، ده قصده بقى، ده كان عاوز لا، قصده بحق يظهره، ليس قصده بإسقاط شخص لا يستحق ذلك، ده إظهار حق، مش قصد ان هو بقى يلا فريستي، لا، انما قصد. ولا شك انه حينما يكون عندي 10 أدلة فوقعت على دي 11 وهو من أقواها، لا شك أن هذا يسعد الإنسان، لأن هذا كل بين حق يا أخوان. مثل ما أنا أفرح لو وجدت صغر عند العدو بالسيف، أفرح أفرح لو وجدت صغر ودخلت منها ودخل الناس، أفرح ولا لا؟ هل يقال ده فرح بقتل الناس؟ فهناك واحد يفرح إن وجد عثرة لصاحب سنة، الله أكبر، شوفوا تعالى ده لو وجدت في الشريط كلمة الله أكبر دي بقى لا تجيب. أنت لا تقول لا تريد حقا تصغره أصلا، لما تريد أنت لا، لكن لو أنا تعال شوف الزبخشري موضع صريح بيّن المجمل اللي كان في كلامه، شوف التصريح الله أكبر الحمد لله واسجد لله شكر، يبقى هناك فرح يذم وهناك فرح يحمد، هناك فرح قل بفضل الله وبرحمته فذلك يرفعه، وهناك فرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا مذموم وهذا محمود. نعم.
وأذكر من هذه الكتب على سبيل المثال كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 90 و200 رحمه الله ورحم أباه الذي أدبه بشرع الله.
شوف يا أخواني، ها بدأ يدلل بإيه، جاب الكتاب جاب السنة بدأ يدلل بإيه يا أخوان، جاب بعنوان كتب، أنت بتكلم مسألة أصلا يعني عناوين علوم وكتب، يعني هذا منهج أمة إن رددت رد على السلف. نعم.
الذي أدبه بشرع الله رد فيه على الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم
والبدع. عبد الله بن محمد، احنا زي ما قلنا علماء السلف يربون يا اخواني، علماء السلف لا يعلمون فقط، يعلمون ويربون، ولهذا رباني رباني علماء السلف ربانيون. انتبه، كتاب السنة لعبد الله بن محمد رحمه الله رد فيه، ولا كتاب السنة لعبد الله بن محمد رحمه الله ورحم أباه الذي أضبه بشرع الله. خد بقى الكلمة دي تعملك محاضرة فيه، أو بيربي بيأدب يربي. ولهذا تجد طريقة أهل العلم، طريقة أهل السنة أهل العلم يربي بالعلم، لا يقف عند المسألة 2 في 2 ب 4 2 في 3 ب 6 2 في 5 آه طب ما دي على هذا كذا وكذا، بس فقط أكاديمي جاي مسمع لا، يربي يفعل يفعل يفعل. لو ذكر الاسم ورد يترجم بالذكر. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمه الله شيخ الإسلام وكذا، بيربي يربي بالطرح، تشعر محبته بمجرد ذكر الاسم. نعم، فيقول هنا رحمه الله ورحم أباه الذي أدبه بشرع الله، إمام ابن إمام. فعبد الله إمام، الإمام عبد الله يا إخواني ابن الإمام أحمد عبد الله رحمة الله عليه، من أعلم الناس ومن أئمة السنة الكبار، من أئمة السنة الكبار. الإمام عبد الله لا تقلل من شأن، لأنه الابن يذكر عبد الله بن أحمد فظن لا، مثل سالم ابن عبد الله بن عمر، الإمام ابن الإمام، لكن هذا صحابي وهذا تابعي، إمام ابن إمام، إمام ابن إمام. فعبد الله بن إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الإمام وابن الإمام، صح كتاب السنة وكتاب نفيس عظيم رد فيها على أهل البدع. نعم،
كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن زيد
رد فيها على الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل أهواء البدع. ما هو رد على أبي حنيفة وده الأصل اللي هم كانوا اللي دايما إلى اليوم بيعتمدوا عليه في الرد على أبي حنيفة، كتاب السنة عبد الله. خلاص، مالش في الرد ليه يا أخوان؟ مسلك علمائنا، مسلك العلماء، مسلك المتأخرين حذف هذا الفصل من كتاب عبد الله، حذف هذا الفصل من كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم، هيجي لك ده حاجة سيئة جاي لك. نعم، جزاك الله خير. ف كنا نتكلم
الإمام عبد الله
لماذا حذف، فمسلك المتأخرين حذف هذا الباب الرد على أبي حنيفة. ورد أبي حنيفة على ما أذكر يمكن ذكره في يمكن أكثر من 100 صفحة يا إخواني. يمكن شوف ردود على أبي حنيفة في كتاب عبد الله بن أحمد في الرد على أبي حنيفة في هذا، وصار عمدة، وده كلام كتبه إمامه. تمام، طيب، ومع ذلك المتأخرون على حاسب ليه؟ هل هذا من العلم أليس هذا يغير كذا كذا كذا؟ قالوا لأنه لم يعد له حاجة، إذ هذا كان على ما كان علي أبو حنيفة رحمه الله في مسائل وكذا وقد ذكرت عنه، ثم إنه رجع عن بعضه، ومسائل نسبت إليه ولم تثبت، ومسائل ذكرت في هذا وأسانيد وأقوال لم تثبت إسنادا عن قائلها. يبقى أسانيد لم تثبت عن قائلها، مسائل لم تثبت عن الإمام، مسائل ثابتة ورجع عنها، مسائل ثابتة وباقية، وهي مسألة الإيمان. فما في ده بقى داعي لتقرأ تجده يرى السيف، تقرأ تجده لا خلق القرآن، تجده تقرأ كذا 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 من هذه الأمور التي ستبقي الشنا على أبي حنيفة، وليس حال أبي حنيفة الذي مات عليه عليه. فلقول رحم الله السلف قد تكلموا فيما صحت الأسند إليهم، يعني تكلموا فيما كانوا عليه من علم في هذا، ولكن لم يعد هناك داعي لهذا الأمر. مثل مثلا ما تكتب أنت مثلا الآن شيء في 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 في, في واحد، أو تنتقد انتقاد مثلا وحذرت واحد اثنين ثلاثة أربعة فوقت ما قدسه من هذا تابع وصار إماما، نشر بقى هذا الكلام الماضي ما في فائدة، ما في فائدة، لم يكن هناك فائدة في ذلك. فلهذا تتابع المتأخرون على حذف هذا الفصل من كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن زيد الخلال المتوفى سنة 1130 من الهجرة رحمه الله، رد فيه على الخوارج والرافضة والقدرية.
هذا يمكن لولا وجود رسالة دكتوراه في العصر هذا يعني أعاد الفصل هذا وذكر، يمكن كان ما أحد يذكر هذا الفصل في هذا الكتاب، لأنه منذ قرون طويلة يمكن أئمة الدعوة وهم على حذف هذا الفصل من الكتاب.
رد فيه على الخوارج والرافضة والقدرية والمرجاء وغيرهم من أهل الأهواء والزيغ والبدع. الكتاب الثالث رد الإمام الدارمي،
كتاب السنة الخلال رحمة الله عليه. نعم،
رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد،
رجع إلى تلمذة عند الإمام أحمد رحمه، فهو من مدرسة الإمام أحمد رحمه الله. نعم،
رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد متى 83 و200 من الهجرة رحمه الله على بشر المريسي المتوفى سنة 18 و200. كتاب وصول الاعتقاد لأبي القاسم اللالكائي متى 83.
فرد الإمام الدارمي على بشر المريسي، هذا أحد الكتابين للدارمي، والآخر رد على الجهمية كذلك. نعم،
كتاب وصول الاعتقاد لأبي القاسم اللالكائي متى
83. وهي من الكتب التي مدح أئمة السنة مثل شيخ سالم بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، هذا كتاب كتاب نفيس، رد الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. نعم،
كتاب أصول الاعتقاد بالقسم اللالكائي متى 218 و400 رحمه الله، رد فيه على الجهمية وغيرهم من فرق التعطيل موضحا فيه من أجهل الأثر في باب الاعتقاد ولزوم جماعة المسلمين السائرين على المنهج الحق المبين.
نعم،
كتاب الحجة في بيان المحجة،
وهذا كتاب عظيم أيضا، كتاب اللالكائي هذا كتاب عظيم. نعم،
كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ بالقاسم الأصبهاني مات 35 من الهجرة رحمه الله، قرر فيه مذهب السلف في باب الأسماء والصفات لله عز وجل، ورد فيه على المخالفين له من طائف الابتداع.
نعم،
كتاب الإبانة،
هذا أيضا كتاب الحجة في بيان المحجة. نعم،
كتاب الإبانة عن شريعة الفرق،
هذا كتاب الأول عبد الله بن أحمد، هذا شرحناه الحمد لله ولله الحمد المنة. كتاب الثاني خلال أيضا هذا شرحناه بطبعات الأخيرة الكاملة. كتاب الدارمي هذا أيضا شرحناه الحمد لله. كتاب اللالكائي هذا أيضا شرحناه الحمد لله. كتاب الحجة في بيان المحجة هذا أيضا شرحناه الحمد لله. نعم، السادس
كتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المزمومة تأليف الشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطل العقبري مات 87 و300 من الهجرة رحمه الله، بيّن فيه أمورا كثيرة من أمور العقيدة منها أمر الفتنة وغربة الدين في آخر الزمان وبيان حال الخليقة في آخر الزمان وأدلة الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة ولي أمر المسلمين والحث على الاعتصام بشرع الله الوارث في الكتاب والسنة، كما حذر في هذا الكتاب من الوقوف في المحدثات والبدع وحذر من مجالسة المبتدعين في الدين مع بيان ما في ذلك من شر مستطير وخطر كبير، وأورد أن أصل البدع 4 أصناف الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة إلى فرق بلغ مجموعها 72 فرقة، و73 هم الجماعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الناجية، وحتى على الرد على كل صاحب بدعة وهوى ليحضره الناس ويسلمهم.
قال وستفرقهم على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. نعم، هذا معنى الناجية، ناجية من عذاب الله في الآخرة وناجية من البدع في الدنيا، فهم أهل السنة لأنهم اجتمعوا عليها، والجماعة لأنهم الجماعة وهم الطائفة المنصورة ينصرهم الله عز وجل على من عاداهم وينصرون بالحجة والبيان، وهم الفرقة الناجية لأنهم ناجون من البدع في الدنيا وناجون كذلك من العذاب والعقوبة في الآخرة. نعم،
وحث على الرد على كل صاحب بدعة وهوى ليحذره الناس ويسلموا من شر بدعته وخطر هواه، وذكر أمورا أخرى ينبغي الاطلاع عليها والاستفادة منها إذا فهمت حق فهمها.
نعم، هذا كتاب الإبانة مشهور ومن كتب أهل السنة المعتمدة، كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، هناك ابن بطة هذا الإمام السلفي وهناك ابن بطة هذا المبتدع. نعم،
مكتبة الإمام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 و700
طبعا في وهذا كتاب أيضا الحمد لله سبقا شرحناه بفضل الله بطبعاته أيضا الزائدة الأخيرة ولله الحمد. هناك بقى كتب من الأصول كثيرة جدا على هذا النسق، كتاب الشريعة الأجري رحمه الله تعالى هذا كتاب حافل وكتاب عظيم ومبارك، كتب أخرى شرح السنة البربهاري، اعتقاد السلف للصابون، اعتقاد حديث الإسماعيلي، كتب كثيرة والحمد مئات الكتب الحمد لله شرحناه في هذا الباب. نعم.
مكتبة الإمام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة رحمه الله، وجل هذه المكتبة ردود صريعة على أهل الإلحاد في دين الله والانحراف عن منهاج الكتاب والسنة.
مكتبة ابن تيمية، كل كتب ابن تيمية سواء منهاج السنة والكتاب عظيم حافل، سواء الحموية الوسطية التدمرية، كتب شيخ الإسلام كثيرة ومتنوعة في هذا. اقتضاء الصراط المستقيم لا يكاد موضوع من الموضوعات إلا وقد صنف شيخ الإسلام فيه ورد على أهل البدع. نعم.
لا سيما فيما يتعلق بعلم العقائد، وفي مقدمة هذه المكتبة العامة والموسوعات العلمية الكبرى فتاوى التي تزيد على 40 مجلدا، ومن أجل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة
والقدرية. هذه التي جمعها العلامة عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى، ثم عاونه ولده وصارت له تصنيفات، يعني جمع أشياء فاتت والده وزاد عليها، وهذه من بركات الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى. سبحان الله، وفقه الله منذ أن مات شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولم يحصل جمع لكتبه ورسائله قبل جمع محمد الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى. قبل هذا ما في هذا الجمع الموجود، الحمد لله. نعم، توفيق من الله، جمع من مكتبات هنا وهناك في العالم يا إخوان، وهذا رزقه ورزق شيخ الإسلام رحمه الله. سبحان الله، يعني لولا فضل الله ثم هذا لربما ضاعت كثير من رسائل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وابنه على هذا النسق، وقد جمع أيضا الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم، قد جمع أيضا عدة مجلدات وهي المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جعلها أيضا. وكذلك أيضا وفقه الله لجمع ما كان عليه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة في دور السنية، وهذا جمع مبارك، جمع من قصاصات الأوراق، أوراق كذا مكتوبة، كان مخاطبات أوراق وجمع كذا كذا، ثم عرضها على ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو من أعظم من انتفع بهم ابن إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن القاسم، من أعظم من انتفع ابن إبراهيم، وذلك لأنه كان يكتب كل كلمة، ولو تعددت الشروحات للكتاب الواحد يعدد ويكتب، حتى ربما كان يكتب على يده أحيانا، يقولون ربما كان يكتب على يده أحيانا، ولم أرى في الوجود خطا كخط محمد ابن عبد الرحمن بن القاسم في سوءه، ليس في حسنه. أنا ما أدري كيف فرغ كلام، والله ما أدري يا أخواني، ما أدري. أنت ممكن تجيب أي واحد، لو كتب بالأردو هجيب واحد بالأردو يترجم، لو كتب بالإنجليزية بالطلياني بأي شيء، لكن اللي كتب محمد ابن عبد الرحمن القاسم لا هو ماشي مع اللغة العربية، ولا هو ماشي مع الأردية، ولا هو ماشي مع الفرنسية، ولا هو ماشي مع الإنجليزية، ولا أدري سبحان الله كيف كتب هذا. والله أنت راجع المخطوطات الموجودة في أول كتب تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قيض الله سبحان الله. سبحان الله، نجد أن الله يقيد سبحان الله للعلماء والأئمة من يحصل نقل علم الإمام إلى الأمة عن طريق زكى فضل الله يتيم من يشاء. نعم.
وكتاب دار تعارض العقل والنقل الذي رد فيه على طوائف وإشخاص بالأدلة النقلية والحجج العقلية، وكتاب الرد على المنطقيين،
هذا كتاب عظيم من أنفس ما كتب ابن القيم، هاد كلام ابن تيمية، هاد كلام ابن القيم في الكافية عن شيخ الإسلام. نعم.
وكتاب الرد على المنطقيين
الذي ليس فيه على الفلاسفة من ثان. نعم.
الذي رد فيه على الفلاسفة وبين فيه أن شركهم بالله وكفرهم به أشنع من شرك وكفر أهل الجاهلية، كما بين فيه أن استمداد الدين كله بجميع مراتبه من وحي الله المنزل على كل نبي ومرسل، وليست الأمة بحاجة في أمر دينها إلى قواعد المنطق وعلم الفلسفة إلى غير ذلك من إقامة الحجج الشرعية والعقلية الموافقة لها.
ولم يتكلم شيخ الإسلام في المنطق والفلسفة بالرد والاكتفاء بالأصول العامة وكذا وكذا، وهذا يكفي، إلا أن شيخ الإسلام رد على المناطق بمنطقهم، ورد على الفلاسفة بفلسفتهم حتى أعجزهم. ما دخل شيخ الإسلام مضمارا يرد فيه عن المبتدع إلا كان أخبر من المبتدع بما هو عليه. ففي المنطق صنف، وفي الرد على الفلاسفة والإسلام بكلامهم ونصوصهم صنف، ولم يستطع أحد أن يواجهه. شيخ الإسلام كان يلقى الفئام من الناس فيقول أملكم 3 سنين على أن تأتوا بكلمة خالفت فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الحجة إخواني له مقال، صاحب الحجة، ولهذا السلطان الحقيقي سلطان الحجة. هب ان الدولة دولة جاءت بواحد، الدولة كلها بالجيش بالشرطة بالمخابرات وجاب واحد يناظر صاحب سلطة مثلا، وجاب واحد يناظر صاحب حق وهو على الباطل، هل تنفعه الدولة هذه؟ انما السلطان الحقيقي سلطان الحجة، ولهذا كل لفظة في القرآن اتت سلطان فهي الحج الحج، فالحج اعظم السلطان. ما انزل الله به من سلطان يعني من حجة ودليل وبرهان وغير ذلك. نعم نعم اكمل.
وكتاب الاستقامة، وما كنت أعلم قبل الاطلاع علي أنه من كتب الردود على أهل الأهواء والبدع، فإذا بي يرد في أول فصل من فصول على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلي والأدلة العقلية، كما يرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية، كما رد في فصل آخر من أهم فصول الكتاب على المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يعظمون علم الكلام حتى يجعلون مسائله قطعية، ويهونون من شأن الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون للعلوم.
نعم، ولهذا عندهم نصوص دلالتها ظنية، أما الأوجه العقلية دلالتها قطعية، فالقطعية عندهم ما ثبت بالدليل العقلي، والظنية عندهم ما ثبت بالدليل النقلي. نعم.
ورد أيضا في نفس بحوث هذا الكتاب على منكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وعلى من أثبتها بتفسير غير تفسير أهل السنة والجماعة، ورد على المتصوفة وناقش شطحاتهم بما لا مزيد عليه. وفي الكتاب علوم شرعية شتى لا يستغني عن الاطلاع عليها طالب علم يحب أن يكون على هدى وبصيرة من أمره.
كتاب استقامة عظيم، والحمد لله نحن شرحنا كل ما ذكر إليه أصغر شيخ إلى الآن، الحمد لله شرحناه، سوى كتاب بارئة عرض العقل والنقل يعني بهذا لاتساعه، وهو من المطولات، وإن كان يعني قد تعرضنا لفحواه كثيرا، وأخذنا مختصرات ومختارات لعلمائنا من هذا الكتاب وغير. نعم.
وكتاب الرد على الأخناء واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، حيث ابتدأوا بالجواب على السؤال التالي: ما تقول سادة العلماء في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز له في سفر أن يقصر الصلاة، وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟
نعم، مسألة زيارة القبور من مسألة ابتلية وامتحن بها شيخ حسام، وقعت معارك وفتن بسبب هذا. نعم.
فاستغرقت الإجابة،
وقد كذبوا على شيخ الإسلام حين نسبوا إليه أنه لا يرى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا بين زيارة قبر النبي وبين شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاستغرقت الإجابة كتابا مستقلا قال في آخرها الوجه الثاني عشر: أن يقال ريب أن الجهاد والقيام على من خلف الرسل والقصد بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة الأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثال من المتمردين ومن أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه، وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من لا علم أن غيره
لا يقوم، أن غيره لا يقوم به، يعني فرض عين. شوف إخواني، قالوا الوجه الثاني عشر أن يقال، انتبهوا، هذا حكم الجرح والتعديل وحكم الكلام في أهل البدع والأهواء. يقول شيخ الإسلام: لا ريب أن الجهاد والقيامة على من خالف الرسل والقصد بالسيف بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة الأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة المعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين ومن أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه، وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به، يعني بين فرض كفائي لو كان غيره يقوم به وبين فرض عيني لو علم أن غيره لا يقوم به، لو علم أن غيره لا يقوم به. ولهذا فيه الرد على شبهة، ما هي شبهة هؤلاء المبيعين الذين يأتون إلى أصل المسألة فيقول ماذا يا أخوان؟ يقول يا أخي الرد على المبتدع فرض كفائي، وقام بعلماء علماء موجودون يقومون بهذا ولا يتعين ذلك عليه، لأن فرض كفائي فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. يعني يكفينا أن الشيخ ربيع مش حذر مثلا قطب، خلاص يكفي هذا يا أخي، والشيخ زيد مثلا هذا حذر من فلان وعلان، خلاص يكفينا هذا، ما يحتاج. فيزعمون أن القيام بهذا الأمر فرض كفائي، وطالما أنه فرض كفائي فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فنقول جوابا عن هؤلاء، يعني أنت تقول فرض كفائي، يعني ما قلت محرم ولا شيء، يعني ما قلت محرم شيء. طب ما حكم أن يقوم بفرض الكفاية؟ مشكور، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. الأمر الثاني، انتبهوا، حد الفرض الكفائي، انتبهوا، الفرض الكفائي ما هو؟ فرض كفائي بحسب من يتوجه عندهم ما يقوم به براءة الذمة عن الآخرين بقيام بعضهم بفرض كفائي. بمعنى الصلاة على الجنازة فرض كفائي، الصلاة على محمد الميت هذا فرض كفائي، لكن نقول إذا قام به واحد هنا، اثنان ثلاثة، سقط الإثم عن الآخرين. أي آخرين؟ انتبهوا، أي آخرين؟ واحد الآن في الحي هنا بكذا، احنا فيه ميت، ده صلاة الجنازة فرض كفائي صح؟ طيب فرض كفائي يقوم به البعض، إذا قام به بعض سقط الإثم عن الآخرين. طيب إلا من الآخرون هؤلاء الذين يسقط الإثم عنهم؟ الذين يتوجه إليهم الخطاب، يعني في هذا المكان. لكن الذي في كفر الشيخ إيه علاقته باللي هنا؟ الذي في موريتانيا إيه علاقته باللي هنا؟ يبقى حينما نكون في هذا المجتمع المئة أو الألف ونحن نخاطب بالصلاة على بصلاة الجنازة على هذا الرجل، إذا قام البعض منا ممن دخل في الخطاب. ولهذا الفرض الكفائي يتعلق به أمران، أمر يتعلق بالخطاب وأمر يتعلق بالأداء. أما الخطاب فيخاطب من تشمله هذه الفرضية، يبقى الألف الموجودون يخاطبون بماذا؟ صلوا على إبراهيم. طيب والأمر آخر من جهة الأداء، أن عليا لو قام فصلى سقط الإسم عن 999، يبقى الجميع يشارك في الخطاب، ومن جهة الأداء تبرأ الذمة بفعل واحد، لأن الأصل في الفرض الكفائي يتوجه هنا إلى الفعل وليس إلى المعين. بمعنى أنه ينظر في أداء إلى الفعل لا إلى المعين. فلو أن الفعل حصل وسط الجنازة برئ الآخر، بخلاف فرض العين. فرض العين من الخطاب نخطب جميعا، تبقى من الأداء لا تبرأ الذمة حتى نؤدي جميعا. صلاة الجنازة جبنا واحد في صلاة الظهر عشان نصلي عليه، عندنا صلاة جنازة عندنا صلاة ظهر، صلاة الجنازة فرض كفاية، صلاة الظهر فرض على أعيان، نحن جميعا مخاطبون بالكفائي والعين. لكن من جهة الأداء في الكفائي يحصل ذلك بإقامة الفعل، فلو أقام الفعل واحد برئ ذمة الآخرين. إنما في الفرض العين لا تبرئ ذمة حتى يؤدي الجميع هذا الفرض العين. يبقى هنا الفرض مربوط بالمعين، فالأمر يتسلط على المعين الذي أدى الفعل، إنما الثاني على الفعل، فلو تأدى برئ ذمة الآخرين. طب كويس أوي. أنا بقى هنا، أنا مثلا هشام، أنا هنا في المكان ده، سيد قطب تكلم فيه الشيخ ربيع، حسن بنا تكلم فيه الشيخ زيد، مش عارف فلان تكلم فيه تكلم فيه. طب اللي في بلدي ما حدش يتكلم، ولا حد يعرف اللي سواء ده ربيع تكلم نهاية او تكلم فلان زيد او تكلم الفوزان او تكلم النباز او تكلم عثمين، ما حد يعرف. وعندنا ميت دلوقتي اسمه سيد قطب، هنا انا اتبرأ ذمتي بابن باز بكذا؟ انا في المكان هذا لن تبرأ ذمتي إلا بماذا؟ بما أقوم أنا به. يبقى إذا قمت أنا ربما اللي بجواري وكذا سقطت المطالبة عنهم أو سقط الإثم عنهم ما لم يتعين ذلك عليه. دي مسألة أولى في فرض الكفاية. طب المسألة الثانية في الفرض الكفائي، اعلموا أن الفرض الكفائي يفرق بين حده، إحنا قلنا أنه الأمر يتعلق بمطالبة بالفعل، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وبين كون هذا الفرض الكفائي قد يتحول إلى فرض عين إذا تعين على الشخص فرض كفائي. فمثلا مات رجل في هذا المكان وليس يوجد أحد يصلي عليه إلا أنا، فما حكم صلاتي أنا هنا على الجنازة الآن؟ صلاة فرض عين، تمام، فرض عين. فرض عين، يبقى هنا يتحول من فرض كفاية لفرض عين بالنسبة لي، لأنه إذا لم يحصل صلاة عليه ودفن وكذا أثمت حيث يتعين علي هنا. زيد دعوة إلى الله، إنكار المنكر فرض كفاية، لكن لو أنا رأيت منكرا ولا أحد يستطيع أن يكون إلا أنا، تعين علي ولا لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليصدق بيده فليصدق بلسانه فليصدق بفمه. إذن فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين. يبقى إذن ننظر الآن إلى فرض الكفاية في المكان اللي احنا فيه، المكان اللي احنا فيه، هل أحد قام به بفرض الكفاية أم لا؟ اثنين، أن فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين إذا لم يقم بهذا إلا من يتعين عليه القيام بهذا الأمر. وعليه إحنا دلوقتي عندنا 10,000 عالم في العالم تكلم في مبتدأ، عندنا في بلدنا ما أحد تكلم في هذا المبتدأ، يبقى يتعين علي ولا لا؟ طيب أدواء اثنين، أنت معي في المكان هذا وأنا كفيتك، واحد سأل عن مبتدأ فتكلمت أنا فيه فقد كفيتك الآن، لكن لما طلعنا من خارج هذا المسجد، لما طلعنا من خارج هذا المكان، لما طلعنا وأنت ركبت سيارتك وأنا ركبت سيارتي، فلما حصل ذلك وأنت بسيارتك واحد سألك عن سيد قطب أو جاءت سيرة سيد قطب أو حكم سيد قطب، الآن أنت مطالب بهذا ولا وصار فرض عين عين ولا؟ مع أن أنا من شوية تكلمت أنا، المجلس اللي فيه أسقطت المطالبة عنك، لكن المجلس الذي أنت فيه الآن ما أسقط، ولهذا يبقى الكلام في أهل البدع يتناول الناس هذا قد يتعين عليه، هذا قد يكون فرض كفائي كذا كذا، ولا ينبغي نحن نقول الحمد لله يا أخي الأجري واللكائي والخلال كفون هذا وتكلموا في أهل البدع والحمد لله، ماذا عندي أنا؟ يعني يمكن أن أزيده، عندي أنا أنني أوظف هذا الكلام على فلان وفلان فلان، ابن بطة ما تكلم في الإخوة، الأجر ما تكلم في جماعة تبلغ الدعوة، الصابوني ما تكلم في دواعش، ما كان عنده ماذا؟ طيب بموجب ما تكلموا فيه في الفرق أتكلم أنا به في هذه الفرق الموجودة عندي. نعم
ايه العله
اللي بتتكلم الترخي
يعني
كان يا اخي ما اللي احنا كل الجواب ده طلعت ما اللي احنا قلناه الان ايه انت الشيخ هشام تكلم لماذا تكلم لان الذين تكلمهم ما سمعوا الشيخ هشام
هل في تعارض
ما يتعين عليه انت الان كلامك الان كلام سرسقد يتعين عليك يجب عليك طب خلاص اذا في احنا في الفرق بنتكلم حد الواجب انما احنا ما نقول فرض غذائي يبقى مش معناه لا تتكلم احنا زي ما قلنا ان هو هل ده حرام
البعض بيظن ان لو قام به بعض سقط الخطاب عن الاخرين
يا اخي لا ما سقط الخطاب هو عاوز هذه حجه المميعه دايما بيجد شماعه خاص يا اخي شيخنا يتكلم كفايه شيخنا بس وخلاص بيرد قاعده التمييع لكن انا لو عندي شيخ الاسلام وعندي ابن القيم وعندي ابن رجب وعندي فلان تكلموا في عمرو بن عبيد في مجلس وانا تكلمت عمرو بن عبيد ما يقال حرام فلما تكلم هل انا الزم لكن انا طلعت من هذا المجلس من مجلس ابن تيميه وابن القيم وابن رجب ثم عدت الى بيتي فقابلني رجل وكلمني في عمرو بن عبيد اقول هؤلاء تكلموا في المسجد لا يبقى أنا يتعين علي هذا كلام فالذي يقول كفانا فلان نقول كفاك فلان أنت الآن بنطلبك تتكلم تظهر هذا في بلدك هو فلان هذا في بلدك لا إذن يتعين عليك أنت تتكلم تبين نعم
مسألة الثواب يا شيخنا البعض بيقول أن ثواب فرض الكفاية أعظم
معاذ بن جبل لما أتى اليمن تعين عليه دعوته من كذا والنبي أمره إنك تقدم مقاومة كذا فليكن أول مدعو إليه كذا وكذا يتعين عليه مع أنه في زمان النبي مصعب بن عمير في المدينة يتعين عليه ما فعل مع أنه في زمان النبي أقول كفان النبي جعفر بن أبي طالب في الحبشة أقول يقول كفان النبي نعم يقول ابن القيم رحمه الله في بدح شيخ الإسلام: فقر تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذال لك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذا منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، وكذلك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني، وكذا جواب للنصارى فيهما يشفي الصدور وإنه سفراني، وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني شارح المحصول شرح بياني، فيه النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان إلى آخر ما قال. نعم. طب اقرا ثاني يا محمد، شوف ده محل انتقاد ولا لا.
قال: كما وضع بعض الفقهاء الذين يقولون القياس يحتاج اليه في معظم الشريعه.
اكمل يا محمد.
لقله النصوص الداله على الاحكام الشرعيه.
بس يعني عندهم يقولون بان هنا يقول هو لايه؟ قال لقله النصوص الداله على الاحكام الشرعيه، وليس كذلك. النصوص تدل على الاحكام الشرعيه، لكن تدل بمنطوق بمفهوم بكذا، فهو عمد الى الراي المصادم للنصوص بدعوى ان هذا ليس في النص. لا، انت ما عندك فقه النص، فيبقى هذا ليس من اعتمد القياس. لا، من يقول بان القياس يحتاج في معظم الشريعه لقله النصوص دل على الاحكام الشرعيه، لا، النصوص دل على كل الاحكام الشرعيه، كل الاحكام الشرعيه، لان القياس المضبط ما هو؟ قياس فرع على اصل، والاصل اللي هو ايه؟ اللي هو النص الشرعي. فبيرد على قوم لجأوا الى اظهار العقل والكلام بالرأي المحض في مقابل النصوص لعدم الدراسه به، فيقول جل النصوص اقيسه وعقل واو الى اخره، والنصوص الدالة على الاحكام الشرعيه قليل. لا، هي النصوص الدالة على الاحكام الشرعيه مش قليل، مش قليل، لكن النصوص كلها دالت على الاحكام الشرعيه، لكن اما بمنطوقها إما بمفهومها إما بالقياس عليها. لهذا الله أمر عند رد في التنازع إلى قضى الله قضى الرسول، فقال: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. فلو ما كانت النصوص تستوعب كل هذا ما كان الرد هنا كافيا. نعم.
شيخنا، القول الموضوع للسواب ده، سواب فرض الكفاية أعظم من فرض العين، لأن ده بيسقط الاسم عن الباقين.
لا، فرض العين أعلى. نعم نعم. لا، ما في حيرة، قلة وكثرة عند أهل السنة أو أهل العلم، هذا أكثر من هذا وذكر هذا، بيرجع إلى أمور ممكن المقتضي والداعي. يعني أنت الآن مثلا فتنة نطق فيها 1000 رجل زي الثورة كده، الثورة كده جالك مرة واحدة كده 90 مليون، مرة واحدة صرفية واحدة كده 90 مليون، يقودهم مثلا 100 شيخ، أدى 100 مرة واحدة تتكلم، أتكلم محمد عبد مرصود ولا نشأة السعيد ونشأة أحمد ولا فوزي سعيد ولا مش عارف الزهيري ولا أدى مجموعة، ولا حسن ولا عد ولا وحيد ولا أدى مجموعة، ولا مش عارف كذا ولا أدى مجموعة، ولا رسل ولا أدى مجموعة. إذا جات لك صفية واحد حدث بالأمس ما كان موجود، بالأمس ما كان، يبقى ممكن أنت تتكلم في مقطع واحد عن حكم 90 رجل، يعني 90 في المقطع هذا تكلموا مرة واحدة يؤصلني مذهب الخوارج، يبقى أنت هنا تكلمت في 90 رجل مرة واحدة. طب في مرة تانية قد تتكلم عن 5 مليون كما يقول مضارة 5 مليون، تكلم عن 5 مليون مرة واحدة، تمام؟ مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة. كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسألة خلق القرآن وكلام كذا، لما نشأت مسألة خلق القرآن وكذا ها وطلع أحمد بن دؤاد وطلع وطلع جماعة من المعتزلة كان الرد بالأمس ما كان موجود، اليوم صار يوجد رد. تمام تمام. فلو أنك أنت مثلا عندك هنا مثلا الشيخ الفوزان أو عندك مثلا الشيخ الألباني أو عندك الشيخ كذا، مع كل هذه الأحداث التي حصلت من صورات وكذا هتجد الكلام أكثر. إحنا بالأمس مثلا بالأمس مثلا تكلمنا في حماس مثلا، طب واليوم بتتكلم أنت بقى في المفردات، وأنت كنت تعرف حد اسمه أبو عبيدة والأمس كنت تعرف قبل الحدث هذا، كنت تعرف أن أحمد مش عارف مرزوق مش عارف إيه وتعرف كذا، فجالك كم حمساوي، طب وجالك كم مثنى على حمساوي، يعني أنت فتنة حماس بس تكلمت في كم رجل بالأمس أنت ما تكلمت فيه، لكن وجد مقتضي وجد داعي. زي بالضبط الفيروسات. تمام. أنت عندك كم سنة يا حاج سيد؟ 77 سنة. عشت الكورونا كم مرة؟ مرة واحدة، لكن كان فيه كولورا. ها كولورا هذه زمان، الآن بقى كورونا دلوقتي ماشي، يبقى انت أول مرة تحصل، يبقى تجدد فيروس. طيب انفلونزا الطيور ما حصلش، حصل بعد ذلك، يبقى تتجدد الفيروسات. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ وزارة الصحة بتجدد، الصحة العالمية بتجدد اللي. فالوقاية من فيروس كورونا كان غير الوقاية من فيروس انفلونزا الطيور، كان غير الوقاية من الكولورا زمان، كان غير الوقاية مش عارف من ايه من ايه من ايه من ايه الاخيرة. يبقى كلما احدث الناس ضلالة احدث اهل البدع ردا على الضلال، أهل السنة ردا على الضلال، كما قال السلف إن لله عز وجل عند كل بدعة وليا يقيم الله رسول السنة. فما تجيش بقى تقول أنت هو أنت بتكلم أكتر من الشيخ العثيمين مثلا، لين الدعي إيه؟ طيب أنا واحد، هذا دعي أول. طب دعي ثاني، المادة التي تشرحها، أنا رجل مدرس فقه ولا أحسن للتدريس، اخذ من كتاب الطهارة الى كتاب الاقرار وارجع من كتاب الطهارة والى اخره، وما عندي بقى يعني حس من اول، فتجدوني اكاديمي خلصت الكتاب في 5 سنين وبدل كتاب ثاني في 5 سنين، هتلاقي يقول لك شيخنا لم يذكر احد، لان الشيخ فين؟ لكن تعال بقى تحول لابن بطه كده، تعال اديله اللكاء ينزل فيه، تعال اديله الخلال، هتلاقيه من اول باب نازل فيه. يبقى الماده نفسها، الماده نفسها زي بالضبط ما احنا قلنا كنا فيروس كورونا، هتيجي بقى للخبير بالفيروسات، واحد خبير بالفيروسات، واحد خبير بكذا، يعني في نفس العلة التي وجدت في الناس، فتجدوا اكثر الناس ايه قياما بالامر، لان ده تخصص، ده تخصص. احنا عندنا مثلا في الغام موجود، هنجيب العسكري اللي جاي من عزبة خاطر اللي راح يقضي مثلا في الامن المركزي 2-3 سنين، تقول له يا ابني خد مديتك وروح، واي حاجة تلاقيها كده يبقى شيلها ورميها. لا، احنا بنجيب ايه؟ خبراء بالمفرقعات، ده كمان في المفرقعات خبرة خاصة، لان ممكن هتلاقي القنبلة مش تفجيرها في في, في 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 الاطار الخارجي، ده ممكن خلاص ديت ولا كانها حاجة، ويحصل بعد ذلك المادة التي ويخترعوا فيها ما يخترعوا. شوف وصل الآن إلى طيران بدون طيار، وإلى 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 إلى غير ذلك، وإلى المادة التي تكون نفسها في القنابل وتحكم فيها. إذا إحنا محتاجين ماذا؟ خبرة. كذلك العالم، فحينما تعطي المادة التي الكلام في العقائد والكلام في تمييز الفرق والكلام في كذا، غير الكلام في الفقه، غير الكلام في اللغة. أنا رجل دكتوراه في اللغة وبدرسك الكتاب لسيبويه، طبعا انا لو تديني كتاب سيبويه او كذا انا في اللغه هخليك عقيده كل شيء، مفيش اشكاليه، بس احنا بنتكلم من حيث قد يكون الشيخ ما عندوش استحضار هذه المساله، والا ان مثلا هتراجع شروحاتنا في النحو مما يؤخذ علينا، يعني هو الرجل بيتكلم في النحو ايه اللي مطلعه لاهل البدع. انا بقول لك بقى حاجه، هو النحو خلص لك؟ اه. طب خلاص سيب لي زياده بقى، المهم ان انا ما ضيعتش حاجه نوعها، ما خليتكش الجمله الاسميه، الجملة الاسمية المتدل الخبر، اقسام الخبر، واحد الى شعر، اثنين المعتزلة، ثلاثة الجبرية. انا قلت لك كده اقسام الخبر كده، انا علمتك اقسام الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، جبت لك مثال عن مفرد مثلا، فقلت لك مثلا سيد قطب رجل ضال مثلا، اعرف انت مالك بقى، وانا ضعت لك جملة اسمية، ما ضعتش لك جملة اسمية، أنا جبت لك مثلا هذا، السنة نجاة، تقول لي بقى انت طلعت الموضوع. لا يا ابني ده الموضوع. هي السنه نجاه دي، السنه نجاه. تنقع مبتدا وخبر، فمنع الخبر هنا مفرد. لا تأمن مبتدعا، جمله فعليه، يلا مبتدعا اعرابه مفعول بما صنع. يبقى ما تقوليش بقى انت ضيعت، ده بيجي في النحو يطلع فين. انا ما بطلعش، انا بوظف، انا ما بطلعش، انا بتبنى، انا ما بطلعش، انا ابن قضيه، انا ابن قضيه، انا لسه واحد امس قبله في المرور واخد بالك. السلام عليكم، وعليكم السلام. قال له والله ده فلان ده بيحبك. قلت له الحمد لله اللي جمعتنا ويا السنه والحمد لله. انا بقى بجد مدخل ما انا عارفه مين. الحمد لله احنا السنه والسنه رحم عظيم جدا جدا جدا. بقول انا كده. فقال لي والحمد لله. قال له يا شيخ الواحد لو مراته مش عارف ايه ودخلني في مراته اللي مغلباه وعايز يطلقها. قلت له شوف انت عشان قضيتك زوجتك خدتني ليه؟ عايز تاخدني لزوجتك، وانا عايز اخدك لقضيتي. فكل واحد بيوظف قضيته، صح يا اخوان ولا لا؟ كل واحد بتوظف. انا لو النهارده، انا النهارده عايز اركب عندي شبابيك في البيت، تلاقيني كل المكان اللي انا فيه ده اهم حاجه عندي بشوف الشبابيك دي اتنين بوصه معموله بيه متفرزه ازاي دي يا ابراهيم، لان انا عايز اركب شبابيك. طب لو انا عايز اركب بقى، عايز اشتري، مين فيكم يعرف ماركه؟ بس بص لي ده، بص في المراوح، مين فيكم يعرف ماركه مروحه موجوده دلوقتي؟ ولا واحد فيكم يعرف ماركه مروحه. تمام، لو انت هتشتري مروحه تاكد ان الخمس ست مراوح دول كلكم ما تعرفوا ماركته. انا عايز اشتري مروحه عجباني اللي هناك دي، هي دي فيه ده فيه ده ممتازه، تعرف حد يجيبها لي؟ فانا انا لم اخرجك عن ماده النحو، انا درست لك النحو، درست لك جمله اسميه جمله فعليه. لا تجالس مبتدعا، اعرب ابا عند جمله فعليه وعند جمله اسميه في اتباع النبي النجاة اعرب. يبقى كوني انا اوظف لك هذا هذه الماده في كذا، كوني اشرحك اصول الفقه بالعقيده، كوني 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 الى اخره. كل انسان ابن منهجه. رجل هنا اسمه الحفناوي ده من الناس في الاصول كبار قوي، يعني يمكن يلي علي جمعه ده في الاصول بيسموه، يعني في المحل عندكم هنا. تمام تمام، هو بيشرح اصول فقه برضه، هو ابن منهج. يقول الطلاب ايه؟ يعني مثلا دلوقتي واحد مثلا جاي من كذا، جاي من حضره، جاي من، هو صوفي يبقى لسانه نفسه يقول جاي من حضره، هو يخالف الاصول التي تلبسها من اجل الاصول التي يعتقده. فمثلا يقول مثلا هؤلاء الذين يقولون يجوز احتفال بما مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا لنا دليلا ينهى عن الاحتفال بمولد النبي. وده راجل في علم الاصول. المفترض العكس، ان العباده توقيفيه، يبقى هات دليلا يدل على الاحتفال، مش هات دليل يدل على عدم الاحتفال، يبقى هات دليل يدل على اصولي. مساله الافعال، افعال النبي او فضلا عن فعل النبي بالام، لا زال على الجمعه الى اليوم يستدل بوجود قبر النبي في المسجد على اباحه ذلك. طب انت يا علي الجمعه عندك اقوال النبي لا لعن الله يهود النصارى تاخذ قبور انبياء المساجد اولئك اذا مات في مرور الادله كلها في هذا. طيب انت عندك بتستدل بايه؟ بتستدل بانه النبي قبره في المسجد وهذا يدل على كذا. طب اصوليا ناقشها كده، اصوليا ناقشها، ده انت عندك القول، قول النبي اذا عرض فعل النبي، مش بقى فعل غير، فعل النبي ماذا تصنع؟ فضلا بقى ان قول النبي هيعارضه فعل غيره، فضلا ان فعل غيره غير موجود اصلا، غير موجود. زي اللي بيستدل بخروج الحسين على جواز الخروج وعنده اقوال النبي وعنده الاجماع. بعض الاخوه يقول هذا فعل الحسين وفعل الحسين معروض على السنه واذا خالف السنه. تمام، لكن ده غير صحيح، غير دقيق، لان فعل الحسين ما خالف السنه، ما خالف السنة. انت عندك سنة صبر عجور المعذبة، وعندك سنة. طب والحسين نازع في هذا؟ الحسين كلام عن يزيد الذي لم يبيعه من زمن معاوية، لما اراد ان يبايع ياخذ بيعة ابنه. مسألة مشكلة علمية عين فيها استشكال علمي عند الحسين رضي الله عنه. جماعة من الصحابة كان الحسين وابن الزبير وكان جماعة من الصحابة ثم رجع البعض في أول مسألة وبقي الحسين على اعتقاده أن يزيد بن معاوية لا يبايع ولا تصح بيعه لأن هذا لم يحصل في عهد أبو بكر في عهد عمر. المهم المسألة يبقى أنت اثبت بعد فعلا لو كان الفعل هذا مخالفا نقول لا فعل لا حجة في قوله في فعل الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اثبت الأول. فلو أنت تناقش فساد الأفعال وده بف الأصول لو أنت تناقش هذا الجمع فساد الأفعال هتجده راسب في أصوله. ولهذا الأصول المقدمة عند أي رجل عالم في علم عقيدته إذا ما خشال راسب في الكشاف ليه في اللغة لأن قدم أصول اعتقاد على أصول اللغة. الكوثري رصد في الحديث لأن قدم أصول عقيدته على أصول الحديث. يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا كل مبتدع في مشروع خذوه. إيه هو المشروع؟ مخالفات علي جمعة لأصول الفقه في باب المنهج، مخالفات سعد الدين هلالي للفقه المقارن بتاعه ده، مخالفات احمد عمر هاشم الحديث، مخالفات كل واحد. اذا قامت مسألة المنهج مع مسألة العلم رصب فيها فقدم اصول معتقده على اصول علمه. واضح اخواني؟ نعم نعم. يقول شيخ الإسلام قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر من مما ذكر من غيرهم لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان فاحتاج علماؤه أن يظهروا إنكار ذلك فكفر منهم من قال ذلك. كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها كما جاء في حديث إن لله عند كل بدعة يكاد بها للإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تتنزل على أهلها. لما هذا مقتضى الدلال مقتضى المادة اللي انت تشعر ومقتضى الحس بقى الذي تحمله. في واحد يتكلم في عقيدة أيضا يتكلم وأستاذ عقيدة أستاذ عقيدة يدرس كل عقيدة 20 سنة ولا يتعدى الفرق الموجودة في الكتب ما شاء الله خبير بالمعتزلة خبير بالأشعرة خبير بالقدرية خبير بالجبرية خبير بكل الفرق هذه الموجودة في الكتاب لم تسمع منه مرة كلاما في الإخوة لم تسمع منه كلاما مرة في داعش لم تسمع منه كلاما مرة في التبلغ والدعوة. خبير تدرست العقيدة من أجل هذا احنا نقول بقى نحتاج إلى صاحب إحساس إلى صاحب القضية يفعل العقيدة يربي بالعقيدة يوظف العقيدة في بني زمانه وهذا فضل ويؤتي من يشاء. الأمر بعد كده أحمد لو قيل هذا الشيخ هذا أكثر وده أحسن من هذا ده نطلب الترجيح من منهج السلف لأنك لو أنت قلت هذا أكثر وهذا قل نقول ما حد الكثر والقل المقبولة والمردودة عندك يعني كم 50 100 150 200 300 1000 أي عدد ستقوله لا دليل عليه وبالتالي هتقول منهج الشيخ ابن باز أفضل منهج الشيخ ربيع ليه؟ أصل الشيخ ابن باز مثلا تكلم 50 مرة لكن الشيخ ربيع بيتكلم 10,000 مرة نقول لك ما الدليل على أن هذا أفضل من هذا. طيب لماذا لا تحاكم الشيخ ابن باز ده مثلا باب التنزل لماذا لا يحاكم الشيخ ابن باز للشيخ ربيع لماذا حكم الشيخ ربيع للشيخ ابن باز فلماذا لا يحاكم الشيخ ابن باز للشيخ ربيع لكن احنا عندنا لا نحاكم هذا إلى ذاك عندنا أن منهج السلف يقول كل كل من الشيخ ابن باز والشيخ رأي. ما حكم ذكر أهل البدع وتعيين أهل البدع والشدة على أهل البدع وتحذير منهم؟ الجواب عند الاثنين إيه؟ أن هذا من الجهاد في سبيل الله، ومن أسمى الجهاد في سبيل الله أن تبين وأن تعين وإلى آخره. بس خلاص يبقى بقى أن ده مقتضي موجود ومقتضي، لأن أحمد بن حنبل وابن معين وابن المدينة ما كانت ثلاثة على عدد واحد في الكلام في الرجال. ده المقتضي، ده المقتضي. لو أردتم علما، إنما لو أردتم يعني تبريرات وأردتم شبهات وأردتم تلبيسا على الناس دي مسألة ثانية، لكن لو أردت علم تعالى رد بالعلم، يا رد بالعلم. نعم.
مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 53 و700 من الهجرة رحمه الله، وفي مقدمتها كتاب القيم، كتابه القيم الصواعق المرسلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، الذي ناقش فيها عدة طوائف من أهل الأهواء والابتداع الذين سلكوا مسلك التعطيل والتأويل لنصوص الكتاب والسنة، فضلوا وضلوا غيرهم عن منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين. ومثله كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهم.
يا إخواني، إخواني اتفقوا، يا إخواني أجمعوا على ما أجمع لسلك، يا إخواني يتقرر عندكم، يتقرر عندكم، يتقرر عندكم، أفضل العلماء أهل السنة المجاهدون بها الذبون عنها الرادون على من خلف، ده أعلى، ده ليس بعده صنف إلا الأنبياء. بس خلاص، ده أعلى صنف، ده ليس بعده. وده ولهذا ابن القيم لما تكلم في أقسام الغربة، غربة إسلام بين ملل، غربة إيمان بين أهل الإسلام، غربة أهل العلم بين أهل الإيمان، غربة أهل السنة بين أهل العلم، غربة الذبيب بقى عن السنة والردين عن خلفها في أهل السنة. طب بعد كده ما فيش بعد كده، ده الأعلى. يبقى تعالى نتفق على هذا، ولو اتفقت بقى على هذا خلاص المسألة جوابها عرف. يبقى حينما ترى واحدا يقوم بالمنهج ويوظف المنهج ويدعو ويحذر وكذا 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 إلى آخره، يعلم هذا أخص الناس، ولا يقال أضل الناس، هذا أخص الناس. هذا غيره يقال هل كنت مثله، ولا يقال هو له هل كنت مثل غيرك، لأن هذا باتفاق قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. في أي شيء بقى؟ إذ قالوا ولدنا معه، إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوات والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابي. ولان هذا اخص ما جاء بالرسل، مفاصله بينهم وبين اقوامهم، ولو وقعت معارك وحروب وكذا. ولهذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجهر ب بيان ضلال ما عليه الناس، ولو كان في ذلك إيذاء، ولو كان في ذلك الهجرة الحبشة، ولو كان في ذلك الهجرة المدينة، ولو كان في ذلك المعارك. ولهذا لما جاء البراء ابن معرور لما في بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، فراح بقى يبيعوا عليه إنه ما يمنعوا منهم مما يمنعوا منه أبناءه ما ولا أخير، فلما قال رويدا يا أهل ياثر، أسعد ابن زرارة أقصد، أسعد ابن زرارة رويدا يا أهل ياثر، امسك ايدك انت، ارفع ايدك. اراد ان اذكرهم بشيء، ما هو؟ اذا نعم اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليكم كذا، ففي ذلك ماذا؟ ففي خروج اليكم ماذا؟ مفارقة العرب جميعا. انتبهوا، ما عادش لكم مصالح، كلها تعربوا بي. طيب رقم اثنين، ها ها قبلها قتل خياركم، ثلاثة أن تعضكم السيوف. خلي بالك انتوا رايحين تعملوا ايه. هتجيب مثلا فلان، مثلا عندك في المسجد، اجيب فلان عندك خطبة، اجيب فلان عندك، يبقى استعيد ماشي. ولهذا في واحد ممكن تهتفه شيخ، تهتفه وكل ليلة تنام على صوته، بس ما تعرفش تجيبه في المسجد ليه؟ اذا كنت صاحب مصالح هيتعارض، لكن شيخ ازيك عامل ايه اخبارك، لكن ما عرفش تجيبه في المسجد، لان هتجيبه في المسجد هتقفل دكانك، هتجيبه في المسجد محدش هتجيلك، في ضريبة. هتقول انت النهاردة هتقول علي بن عبد الوهاب لها ضريبة، هتقول ابن تيمية له ضريبة، هتتكلم في فلان له ضريبة، لازم له ضريبة. يبقى واحد العرب اترككم تخيلوا، طرح اثنين خياركم ما يقتلوا، ثلاثة اتعضكم السيوف. مسألة مع النبي سهلة، تؤمن بنبي وتجيب بالنبي وتؤمن بنبي و... لا 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 لا، تؤمن بالنبي نعم وكل شيء، بس لها ماذا؟ لها اثار، لها مقتضيات، لها لوازم. اراد اسعد ان يذكر القوم بهذا حتى يقوموا بالوفاء بالبيعة اذا بيعوها. خذ طبيعة البيعة، اعلم عواقبها. اعجبني بعض الاخوة يقول لي من يومين ان في برضو بعض الاخوة، ففي متقدم واحد لابنته تقريبا او بنت اخته، ومناسب بس هو مش مستقيم، مش مستقيم زي يعني مش متعود بيصلي كل عادة بس مش عادة. فالاخ اللي هو قريب البنت قال لها لا اسألي الاول، انت تلتحي، انت ما فيش سمع غناء، انت ما فيش كذا، انت 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 انت, انت, انت. فالاخ الاخر قال له الكلام ده كل ما بوش فيه، امال ايه؟ قال له كده، انت عندك استعداد تعادي الناس كلها؟ احنا اللي بيجي هنا بيعادي الناس كلها، هيعادي الناس كلها، انت عندك استعداد هتيجي هنا وتبقى على السنة وكل دول هت مش هتلاقي حد معاك، انما سيبك من الملتحين. طب ما احنا هو المشكلة الا من الملتحين، يبقى كل الملتحين دول كلهم هتأثر جلبيتك، اعمل مش عارف ايه، مفيش تلفزيون، ما كل اللي انت شايفه في الميدان دول على فكرة ما بياخدش من لحيته الا يعني احنا بنتكلم عن ده، سيب لحيته ومقصر جلبيته، كل حاجه كله طالع بالغطره البيضاء وطالع بالشماغ الاحمر وخارجي. يبقى المساله ايه بقى؟ مش مساله مفيش تلفزيون، ولا مساله تاخدش من لحيتك، ولا مساله كذا كذا كذا، هترى اللحيه وترى الذياب وهتقصر من جلبيتك، ثياب واخر ثيابك وريحيه تقطن من لحيتك. احنا عاوزين الخلاصه، الخلاصة زي ما انت تقعد مع واحد ملتحي دلوقتي تلاموا بتاخدوا مع بعض وقال اه لا ده غلط، اه لا ما فيش خلق، طب الشيخ فلان تمسكوا بعض. ولهذا دايما امثلها بايه؟ بالعقدة. هي في حجمها عقدة صغيرة، عارف انت فتلة الماكينة بتاعت الخياطة، مش الابرة، لا مش ابرة، لا الخياطة رفيعة جدا، عقودة كمان كده وفكها، شوف شوف ايه حجمها، ايه ولا شيء خالص يعني، ولا طره بس حله. فرايك انت بقى معاك في 1 2 3 75، طيب ولا لا؟ هذا فرق بيني وبينك، هذا فرق بيننا. اخوكم اهوت بيتكلم في مسجد بقى 4 شهور واللي حمل المسجد وبيحضروا درسه تمام التمام، قام جاي اخر درس قام طلعت منه سيد قول، ايه اللي حصل بعدها؟ خلاص اتبعت له رساله ما عدتش تيجي المسجد. هتيجي بدون 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 بدون، هيحصل ده، هيعمل ده، هيسوي ده ده، قامت بدون وما عدتش. هي ده اللي احنا بنسميها العقد. فانت على استعداد، على استعداد حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، على استعداد يا بني ماذا يقول الراهب يا اخوان؟ انك اليوم افضل مني ولكنك ستبتلى، على استعداد، على استعداد هذا الناموس الذي انزل على موسى لو كان يكون حيا، شو بعد ما بين له نبوته، هذا الناموس الذي انزل على موسى ليتني يكون حيا اذ يخرجك قومك. قال اخرجيهم نبي، ما متى يعني النبي تعجب ان يكون او مخرجيهم؟ قال نعم، انه لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا، يبقى انت تعرف تبعد الطريق. انت هشام هتتكلم عن السنة هتخليك في النحو، بس النحو الحي بقى، شرب محمد اللبن، خليك في الجملة الفعلية اللي انت ايه دارسها طول عمرك، خلاص يبقى شرب محمد اللبن، شرب محمد القهوة، اي حاجة. لا تقول بقى شرب علي السنة ولفظ البدعات، مش هتيجي، مش هتيجي هذه. خليك في شرب اللبن. صحيح والله العظيم يا اخواني ده بياخدوها يا اخواني من امارات لك على المنبر. حتى انت ما تسميش بس كلامك كده, انت شكلك كده مدخلي, شكل الكلام ده ما تمام. عندهم امارات وعلامات لا يسمحون لك بها. اخواني ابو بكر لما جاء يخرج خرج من مكة لقيه المشرك قال الى اين تذهب, الى اين انت ذاهب يا ابو بكر؟ فقال قد فعل قوم كذا وكذا وكذا, فلم قم لي بينهم. قال يا ابو بكر, شو بقى شهادة المشرك, يا ابو بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج, لا 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 تعالى تدخل في جواري. واخذ ابو بكر وادخل, شرط عليه شرطا حتى نقبل جوارك, شرط عليه شرطا. ايوه يا اخوان, الا يجهر بالقراءة, الا يجهر, عايز يصلي عايز يقرا يقفل على نفسه لكن هيجهر لا. فلما لم يلتزم ابو بكر بهذا وحصل الجهر وسمع قال لا نرد عليك جوارك. يبقى هنا هو هذا المفاصله, هذه ايه المفاصله. انت تتزوج بنت برضه وتمام وهنروح, لازم تحط النقطه دي من اولها. هذه النقطه هي نقطه المفاصله حتى لقى خير. يبقى اذا اخص الناس من قام بهذا الجهاد, فلا تاتي الى اخص الناس فضلا فتجعلهم اضل الناس طريقه ومنهجا. ولهذا لولا فضل الله ثم الذين يحذرون من اهل البدع والاهواء بالتعيين والتسميه والرد ومجيء الادله على ذلك, لولا ذلك ما عرف الناس حقا من باطل. ولهذا قال احمد رحمه الله, اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف الناس الحق. نعم.
ومثل كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها وغيرهما كثير.
شوف يا اخواني حتى اسماء الكتب, شوف اسماء الكتب يا اخواني, اسماء الكتب ابن القيم الصواعق المرسلة على الطائفة الجامية والمعطلة, طب الثاني اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة, قال الكافية الشافية عند كتاب كتب الصواعق المحرقة, هذه كتب كتب حتى عنوانها حرب. نعم نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله, وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جارد على كلام من تقدم من أئمة الهدى, ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفها وجاهد عليه وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. ولهذا الإمام يا أخوان من هو؟ ما تعريف الإمام؟ وجعلنا المتقين إماما, أئمة نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا. وإلا فالسنة هي ما تلقوه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه عن المتبعون ثم تبعوهم يوم القيامة, وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر, وإن كان كلهم أئمة وإن كان بعضهم إيه بها أعلم وعليها يعني على نشرها وتمسك بها أصبر. ولهذا بالصبر واليقين تنال الأئمة في الدين. نعم.
وغيرهما كثير. اعتبر ردود فعل المخالفين لعقيدة السلف من أنواع الجهاد الأعظم في سبيل الله لما في الرد على أهل الأهواء والبدع من نصرة الحق وذويه وقمع الباطل وصانعيه ومروجيه. المرتسى مكتبة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 620 رحمه الله, وكتب أحفاده وتلاميذ.
هذا شيخ الإسلام الثاني بعد ابن تيمية رحمه الله, الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
وكان فيها من ردودا على طوائف من أهل البدع وعلى أشخاص اشتهروا بدع مكفرة ومفسقة حتى تبين الحق وظهر واختفى باطل المبتدعين الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم الحق المبين. هذا قليل من كثير من العلماء القدامى الربانيين الذين قرروا في مؤلفاتهم المفيدة منهج السلفين الصالحين من الصحابة والتابعين السائرين على هدي رب العالمين وهدي رسول النبي الأمين, وردوا فيه على أهل الهوى والمبتدعين في كل أمر خالفوا فيه شيئا مما جاء به خاتم الأنبياء وإمام المتقين وسيد المرسلين.
فأتي أنت بعد ذلك تقول ما الدليل على منهج الردود؟ سبحان الله سبحان الله. لأن واحدا أقنعك على صفحة أن هذا كذا أو شيخ بارد بين لك أن هذا المنهج فيه التجاوز وفيه المفاسد وفيه تترك ميراث أمة لأجل هذا. نعم.
يرجون من وراء ذلك رحمة الله ونيل الرضا ويخشون عقوبات التي عداها سبحانه من خلف أمر وعصاه.
لماذا ما سكت إبراهيم حتى لا يحرق؟ لماذا ما سكت موسى حتى لا يتبعه فرعون؟ لماذا ما سكت يحيى حتى لا يذبح ويقتل؟ لماذا ما سكت عيسى حتى لا يفعل به ما فعل لولا أن الله رفعه إليه؟ لماذا ما سكت نوح؟ لماذا ما سكت؟ لماذا ما سكت؟ لماذا ما تركوا الردود؟ نعم.
ولقد حاذى حذوهم وترسم خطوهم في تقرير ونشر منهج السلف ورد على أهل الأهواء والمبتدعين كثير من علمائنا المعاصرين وزملائنا من أهل العلم والأثر الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين وتصفية جميع مراتب الدين من كل شائبة تتعلق بالعقيدة والشعائر والسلوك أو منهج دعوة الأنبياء والمرسلين. أذكر منهم على سبيل المثال شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني المتوفى سنة 86.
معلم اليماني، نعم، هذا العلم في هذا العصر الذي لا يعرفه الكثير إلا المتخصص، لكن هذا عالم رباني محدث يعني، وثالث ثلاثة من مشاهير هذا العصر في علم الحديث، علامة الألباني، العلامة المعلمي، العلامة أحمد شاكر. نعم.
المتوفى سنة 86 و300 وألف رحمه الله، الذي رد في كتابه الطليعة والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل على محمد زيد الكوثري حمد تجهم،
قسم ظهره أقوى من رد على الكوثري في هذا الزمان هو الشيخ المعلم. رد عليه جماعة من أهل العلم الكبار، لكن أقوى من رد عليه بل أرده قتيلا هو الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي يعد مدرسة من أنفس كتب هذا العصر، كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. هذا قد شرحناه، بقي منه جزء قليل على نتم إن شاء الله، لكن هذا كتاب نفيس فيه قواعد عظيمة عظيمة جدا، وفيه زب عن أئمة الإسلام الذين انتقصهم الكوثري الاعتقادي أكثر من 300 إمام خلصهم المعلم من بين يدي الكوثري، مع قواعد حديثية نفيسة عظيمة. هذا الرجل من باب التقعيد عندي أنا، من باب التقعيد أعلى الثلاثة، من باب التقعيدي أعلى الثلاثة، من باب التحقيق والأحكام وكذا الألبانية أعلى الثلاثة، ثم لي شاكر. نعم. لكن هذا الرجل يقولون ذهبي العصر. نعم. من تقريبا ممكن كان في قد بس شاف حد أخذه لي
على محمد زايد الكوشاري حمل وايد تجاهم في زمان الذي طعن في أمة الحديث ورواته ورماهم بالتجسيم والتشبيه والعصبية المذهبية، حتى لقد تجاوز عنه لبعض الصحابة رضي الله عنهم مصرحا أن أبا حنيفة رغب عن حديثه عن أحاديثهم وأن قياسه مقدم عليها، ولو في حق كثير من أئمة العلم همز ولمز وغمز بدون خوف من الله ولا احترام لأعراض الصالحين من عباد الله جزاه الله بما يستحق. الشيخ حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي المتوفى سنة 77 و300 و1000 رحمه الله، الذي رد في كتاب الكبير المسمى معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم
العالم الفتى، هذا العالم الفتى الذي مات وله 35 سنة رحمه الله رحمه وسع، 35 سنة مات الشيخ حافظ مات، مش بدأ التصنيف، مات ولو مصنفات على طريقة الأكابر، من أوسع الكتب في ذكر أدلة أهل السنة في الأصول وكذا كتاب معارج القبول في شرح على منظومات سلم الوصول، وله منظومة قد شرحناها الحمد لله، وله منظومة عظيمة جدا لا تقل عن السلم بل قد تزيد، وهي الجوهرة الفريد، وهذا أيضا الحمد لله قد شرحناه، هذه منظومة عظيمة جدا. نعم.
رد فيها على جميع المبتدعة
وصنف بقى في كل أبواب العلم، في الحديث، في الفقه، في كذا، له منظومة في الفقه حوالي 3000 بيت يا أخوان تقريبا. نعم.
رد فيها على جميع المبتدعة كالحلولية والتحليل،
هو شيخ شيخ زيد، شيخ زيد المدخلي شيخه شيخ حافظ. نعم.
رد فيها على جميع المبتدعة كالحلولية والاتحادية والجهمية والمشبهة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكفرية والصوفية وغير هؤلاء كالمرجئة والجبرية والخوارج، مع التوضيح الجليل مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم رحمهم الله. الشيخ حمود بن عبد الله التوجري المتوفى سنة 300 و400 و1000 رحمه الله.
هذا الشيخ صاحب الغيرة، صاحب السنة، وصاحب التحقيقات والتأصيلات الفقيه السلفي المحدث رحم الله الذي له وجود جبار في وقت غربة قبل الشيخ ربيع وكذا كان الشيخ حمود هذا حامل اللواء قبل رحمه الله وله كتب نافعة في هذا الصدد وردود قوية على أهل البدع والهواء الشيخ حمود عبد الله التوجري المتوفى سنة
1413
نعم
شيخ حمود بن عبد الله التوجري المتوفى سنة 1300 رحمه الله الذي رد في كتابه فتح المعبود فرد على ابن محمود الذي أخطأ في باب القضاء والقدر حيث زعم ابن محمود أن الكتابة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض هي عبارة عن العلم القائم بذات الله وهذا خطأ ظاهر فإن كتابة الأشياء غير سابق علم الله كما رد عليه في قوله بعدم التفريق بين النبي والرسول وفي قطحه في الصحابي الجليل أبي ذر ورميه بسوء الحفظ ورد عليه في أمور كثيرة ذات أهمية كبيرة والحقيقة أن من اطلع على الكتاب الذي تزيد صفحاته على 90 و100 صفحة وما فيه من القوة في الرد والحكمة في الاستدلال والإلزام عرف مدى غزارة علم الشيخ التوجري رحمه الله.
نعم هذا يعني كتاب كتب كثيرة جدا شرحنا الحمد لله يمكن معظمها وأقمنا له دورة علمية خاصة به رحمه الله. نعم.
قلت لا غرابة أن يكون كذلك.
وبيني وبين الشيخ الألباني من الردود العلمية الشيء العظيم وصاحب تحقيقات. إن شاء الله يعني لعلنا قريبا في رسالة كنا على الدور يعني وهي التنبيهات على رسالة الصلاة للشيخ الألباني رحمة الله عليه بذكرني أحمد يعني على الدور فيها تنبيهات مهمة جدا سواء حديثية أو فقهية أو عقدية. نعم.
قلت لغرابة أن يكون كذلك فإن حياته كلها حياة تحصيل للعلم وممارسة للبحث والتأليف والنشر كما رد على ابن محمود نفسي على رضا
أخبرني ولده أن الشيخ هذا الشيخ حمود كان حياته كيف يا أخوان الشيخ حمود ينام بعد العشاء ويقوم الساعة 12:30 يصلي إلى الفجر وبعدين يقول حتى ابني يقول لنا ما أذكر نتخلف ليلة في حسب ما رأه ثم النهار في الكتابة والتصنيف والمذاكرة ثم ينام قليلا بالنهار بالقيلولة يعني وباقي النهار هكذا. نعم.
كما رد على ابن محمود نفسه في كتاب سماه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر تزيد صفحاته على 2400 صفحة قدم له صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
طبعا كثير من الكتب قدمها له ابن باز وكان مش يعتبر ابن باز يا اخواني يرجع ويقدم كان يقرأها على الشيخ هو اللي بيقرأه على الشيخ. نعم شيخ حمود
بكلمة تقريز علنا فيها جودة الرد
ولو مطبوع له كده جامع مصنفات الشيخ ما هي مصنفات يمكن 7 مجلدات أو 8 مجلدات إلى الآن فيها مصنفات الشيخ حمود
بكلمة تقريز علنا فيها جودة الرد حكمة وأسلوبا وإخلاصا ونصحا وضم صوته لو صوت المؤلف موضحا بادئ ذي بدء خطأ عبد الله بن زيد بن محمود في زعمه ودعواه الباطلة أن حديث المهدي المنتظر كلها موضوعة بل خرافة لا أصل لها وقد اعتبره الشيخ عبد العزيز قولا باطلا جائرا حيث قال في خلال كلماته التقريزية ولا شك أن القول بأن حديث المهدي حديث موضوعة قول باطل وجرأة على القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم.
نعم ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. نعم.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الذي رد بكتب ومقالات المشرفة على جماعة المشرقة على جماعة كثر تنكبوا جهادة الحق والصواب
الذين يقول بأن ابن باز ما له ردود ابن باز له ردود كثيرة جدا وقد أقمنا دورة علمية ليس لترجمة الشيخ ابن باز فهذه قد أقمنا له دورة لكن دورة علمية خاصة بردود ابن باز موقف ابن باز من الردود الجرح والتعديل وأقمنا أيضا دورة خاصة للعلامة العثيمين في الردود ده غير ترجمة غير دورة خاصة بالترجمة دورة في الردود دورة ابن باز في الردود دورة وأمثلة في رد على أهل البدع بأعيانه وابن عثيمين ومنهجه في الردود وأمثلة لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى بينما بعض الطلاب عند الشيخ ابن باز ينفون عن الشيخ عند الشيخ العثيمين ينفون عن الشيخ العثيمين أنه كان على هذا المنهج هذه 7000 ساعة تقريبا لم يذكر فيها الشيخ ما يكمل ساعة أو شيء في الكلام في هذا للأسف الشديد مثل ما يقول خالد مصلح تلميذه وزوج ابنته. نعم
الذي رد بكتبه وقالات المشرقة على جماعة كثر تنكبوا جادة الحق والصواب في مؤلفتهم ونشراتهم وقالوا فيها شططة. أذكر مما رد عليهم سماحته على سبيل المثال مصطفى أمين.
هم أرادوا يأخذوا الشيخ ابن باز والشيخ العنسين يكون كبعا لهم ضد مين؟ الشيخ ربيع بقى والشيخ الأجامي، يبقى فريق ضد فريق. مثل إخواني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إخواني داود بن جرجيس صنف يا إخواني كتابا جمع فيه كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم بزعمه يؤيد كلامه وفيه الرد على الوهابي، تخيل. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أهل الضلال يا إخواني سبحان الله كثر يا إخوان. بعض الناس ممن يرد علينا ما وجد سبيل يعمل، تخيلوا يخترعوا يا إخواني صفحة فيها من الغلو والطلاب فينا، ناس ما سكتبه شيخنا شيخ شاب الذي لا يحضر درس شيخنا مبتدع على غير. يا الله يا إخواني ده ممكن مش عارف نتنياهو بيتعلم السبب ولا لسه، مش عارف بايدن وصل لهذا السبب ولا لا، معرفش سبحان الله. فإذا هذا يعني أمر أهل بدعة، عندهم كذب، ما عندهم تدين، لازم عند قصد سيء. لو أصاب آثم، كيف لو جمع بين قصده السيء وإرادة السوء موضع السوء في الانتقاد؟ نعم.
مصطفى أمين حيث كتب مقالة بعنوان آثار المدينة المنورة وأتى فيه بأخطاء شنيعة تتعلق بالعقيدة، ذكر الشيخ منها خمسة وخصها بالنقد والمناقشة بأسلوب علمي حكيم وغير على دين الحق العظيم، وكانت الأدلة نقلية وعقلية كما هو سبيل المحققين من أهل العلم والراسخين فيه عند كتابة النقد والتوجيه والردود. قلت وحري بكل نقد ورد وتوجيه يعتمد صاحبه على أدلة الوحي الكريم بالفهم الصحيح أن تقابل بالقبول والعمل من أمة القبول للحق والحب له والعمل به والدعوة إليه والذب عنه، ورحم الله القائل ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. صالح محمد
ما
جمال
ما ثم علم سوى الوحي المبين. نعم.
صالح محمد جمال الذي كتب مقالا بعنوان الآثار الإسلامية دعا فيه الكاتب إلى تعظيم الآثار الإسلامية والعناية بها واقترح لصيانة هذه الآثار والاستفادة منها ست وسائل نقلها الشيخ ورد عليها بنور الحق من الكتاب والسنة وفهم السلف، إذ قال في بداية رد ما نص
ذكرنا هذا في الدور. نعم.
قال في بداية ردي ما نصه ولما كان تعظيم الأثار الإسلامية بالوسائل تتكرر الكاتب يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلة ويترتب عليها مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم وغلو الجهال في هذه الآثار وإنفاق الأموال في غير وجهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور الشرعية وهي في الحقيقة من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك ومشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذهم معابد ومزارات. رأيت أن أعلق على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبثة بالأدلة الشرعية والآثار السلفية وأن أفصل القول فيما يحتاج لتفصيل، أن التفصيل في مقام الاشتباه من أهم المهمات ومن خير الوسائل لإيضاح الحق عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين وعامتهم، فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم مضى في الرد مستندا على النصوص الواضحة الجلية من الكتاب والسنة والآثار السلفية. قلت وأكرم بكل نقد ورد يكون سلاح صاحبهما النصوص الشرعية والآثار السلفية، ورحم الله القائل دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار.
بازغة
لها أنوار
لكن ما يراها.
نعم.
نعم، لأن ليس عنده صلاحية لرؤيتها ولا أهلية ولا عنده مادة الرؤية، لم يوفق. نعم.
حمد السعيدان الذي نشر مقالا قول فيه الشيخ عبد العزيز بن باز ما لم يقوله بشأن حلق اللحية، حيث قال الكاتب المذكور إن الشيخ عبد العزيز قال إن أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية، فرد عليه الشيخ مبينا مطلما نسبه إليه مما تقدم ذكره وأردفه ببيان خطأ فهم الكاتب المذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم خليف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، حيث فهم كاتب المقال أن هذا الحديث يقتضي بهذا العصر أن تحلق اللحى لأن المجوس واليهود والنصارى والسيخ وغيرهم يطلقون اللحى. وكان من جملة رد الشيخ على هذا الفهم السقيم نصه، ولا شك أن هذا جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيانه صلى الله عليه وسلم واضح وأمره واجب التنفيذ، إلى أن قال وهو يواصل الرد: وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها، لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه، ثم هي مخالفة للواقع، فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم، بل فيه من يعفوها وفيه من يحلقها،
وحتى الذين وفروها ما وفروا على طريقة الشارع، فكانت كالعدم. أولا يوفرون اللحى والشوارب، هذا على خلاف. ثانيا لا يوفرون اللحى هكذا كاملة، يأخذون منها من جزء منها ويطلون من جزء آخر، فهم وفروا اللحى والشوارب، والإسلام وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، يبقى ليس على طريقة مين؟ على طريقة زي الموضات الآن، ما بقى في موضة اللحية دلوقتي، لكن أي لحية، شوف اللحية مخففة من هنا وزائدة من هنا ومأخوذ منها وهكذا، متصرف فيه. نعم، لحية بتصرف.
ولو فرضنا أنهم كلهم عفوا لم يجوز لنا أن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحلقها لمخالفتهم، وهذا لا يقولون من له
أجل لهم، لم يفعلوها تعبدا ولا شر. طب ولو فعلوها نقول وافقوا شرع في هذا فلا نخالفهم نحن. نعم،
وهذا لا يقولوه من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة. صالح محمد جمال أيضا في اعتراضه على خطيب المسجد الحرام وفي شأن المولد النبوي وفي شأن المهادب التي يقيموها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة، حيث رد عليه الشيخ عبد العزيز مبينا في رد جهل صاحب المقال، وأنه خاض في هذه المسائل بغير علم، وأن ما قاله خطيب الحرم حق وفي محله، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لأدلة شرعية كثيرة، كما بين رحمه الله من خلال هذا الرد على الكاتب المذكور أن الولائمة التي تقام للعزاء بعد الموت أنها من أمر رجالي ومن النياحة تتحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جاهل الكاتب هداه الله ذلك وساق الأدلة الشرعية والآثار السلفية في رده العادل وتوجيه لهذا الرحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. محمد علي الصابوني حول مقالات التي نشرت في أعداد
ابن باز فقط، هذا ابن باز الذي ليس منهج الردود عند البعض، يصدر ابن باز كما قلنا ليس منهج ابن باز الردود. نعم،
حول مقالات التي نشرت في أعداد مجلة المجتمع فيما يتعلق بالأمور التالية: الأمر الأول فيما يتعلق بتقليد أئمة المذاهب، حيث صرح الصابوني بأن تقليد الأئمة الأربعة من أوجب الواجبات إلى آخره، فرد عليه الشيخ عبد العزيز برد مفصل مقنع لمن أراد الحق ورضي به. خلاصته أن هذا الإطلاق خطأ، إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة إلى آخر الرد. الأمر الثاني يتعلق بما صرح به الصابوني من الله علينا وعليه الهداية بالهداية، من أن الإمام ابن تيمية رحمه الله لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان، فرد عليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأن قوله هذا خطأ ظاهر، فإن ابن تيمية من أعلم المجتهدين، وقد توفرت فيه شروط الاجتهاد، وأن انتسابه للمذهب الحنبلي لا يخرج عن ذلك، لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده، وليس المقصود من ذلك أن نقلده فيما قاله بغير حجة، وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسب ما يظهر له رحمه الله. الأمر الثالث فيما يتعلق بدفاع الصابوني عن مذهب الأشاعرة ورمية من اعترض عليهم فيما خالفوا في عقيدة السنة بالجهل إلى آخره ما قال، فرد عليه الشيخ رحمه الله برد مفصل مختصر، خلاصته أن الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا في الكتاب والسنة وخيار الأمة فيما تأولوا من أسماء الله وصفاته على غير تأويل، إلى أن قال ونعم ما قال، ولا يصح أن يرمي من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا في عقيدة السنة بالجهل، لأن حقيقة الجهل والقول على الله بغير علم. الأمر الرابع فيما يتعلق بقوامة الرجال، حيث قال الصابوني إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف، فرد عليه شيخه بقوله هذا خطأ، والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف، لقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم،
فقال بما فضل الله بعضهم على بعض في التشريف، يبقى هذا تكليف وتشريف. نعم، يبقى كلف لشرفه، ولهذا قال وللرجال عليهن درجة. نعم،
فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين: أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء، والأمر الثاني قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات. الأمر الخامس يتعلق بإعادة محمد عليه الصابوني الدفاع عن الأشاعرة مع اعتباره مذهب المفوضة في باب الأسماء والصفات أسلم. فرد عليه الشيخ رحمه الله في هاتين النقطتين بقوله: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم، فليس الأشاعرة في خطائهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، وذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك، كما قد بين خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا من عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من الوعيد في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وصلحوا بينهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم يقال: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات العلام الغيوب، لأن سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتاب الكريم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الأبين، ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لعلم المعاني، وليس التفويض مذهب السلف، بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. الأمر السادس: وعندما أورد الصابوني القاعدة الإخوانية المجملة التي هي: نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، رد عليه الشيخ رحمه الله بقوله: نعم، يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه
فيما دلت عليه الشريعة، لكن هب أننا اتفقنا على باطل. نعم.
والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله. وأما عذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه، بل هو محل تفصيل، فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ثم أورد الأدلة على هذا التفصيل الفقهي الذي تطمئن به النفوس ويدل عن الغبش الموجود في تلك القاعدة المجملة المحتملة للإطاحة بباب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه فما أحوجنا قبل أن نتصدى لتدوين العلم إلى فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا، وإلى فهم أبواب أحكام الشريعة وقواعدها فهما جليا، كي نضع كل شيء في موضعه، وكي نحفظ القدم من الزلل والقلم من الشطط، ونجاهد النفس حتى نزحزح عن مراد نصرة الباطل والهوى اللذين يفضيان بها إلى طرق الهلاك ومواطن العطب والردى، والله المستعان. الأمر السابع: وحول تباكي محمد عليه الصابون على تفرق المسلمين إلى سلفين وشعري وصوفية وماتريدي إلى آخر ما ذكره، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، رد عليه الشيخ رحمه الله بقوله: لا شك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم، ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك على الأمة لحكم عظيم وغايات
الأمر الكون القدر
وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه، ولا يعلم تفاصيل ولا يعلم تفاصيلها سواه، ومن ذلك التمييز
بين أوليائه وأعدائه، والتمييز بين المفسدين في طلب الحق المعرضين عنه ومتبعين لأهوائهم إلى حكم إلى حكم أخرى.
واستمر في تفصيل الرد إلى أن قال: واللوم كل لوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع للحق، أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان
خالفه
هذا لا لوم عليه، بل هو مشكور ولو أجران اجتهاده أجر إصابة الحق.
نعم، هذا التفارق وقع كونا قدرا، وينبغي شرعا أن نحذر منه ومن أهله. الله أكبر. رد عليه الشيخ بأن هذا غلط، لم يسبق الصابون إليه أحد. طبعا ده كلام الأشاعرة، يقول لك أنه هذا يعني ماذا بالسلف ماذا بالخلف، وطريقة سلم أسلم وطريقة خلف أعلم وأحكم، سبق إلى ذلك الأشاعرة، لكن من أهل السنة لا، هذا مذهب واحد، حيث أن مذهب السنة ابن باز يقول واحد فقط، هو ما درج عليه أصحاب الرسول أتبعهم بإحسان. طيب الأمر التاسع اختصر اختصارا: لما كرر الصابوني جهلا او تجاهلا او سوى ذلك ان السلف لهم مذهبات، مذهب اهل التفويض ومذهب اهل التاويل، طبعا مذهب الاشاعره لهم مذهبات تفويض وتحريف، لاخر ما قال رد عليه الشيخ بان هذا التقسيم باطل، وليس للسلف الا مذهب واحد ومذهب السنه جمعهم الصحابه واتبعهم باحسان، وهو الاسلم والاعلم والاحكم، اما المذهب الثاني فهو مذهب الخالف المذموم ومذهب اهل التاويل والتحريف والتكلف. الامر العاشر: دعا الصابوني باسلوب نصح الأمين إلى العمل على جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وظفر الجهود. الشيخ بيّن هذا لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلماتهم، ولكن يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلماتهم على الحق واعتصامهم بحد الله ألا ينكروا المنكر على من فعله. واعتقد من الصوفية غيرهم، لأن البعض يقول لك إيه، نكون أمة واحدة ونجتمع وما نختلف. طب نجتمع على ماذا؟ أكتب سنة؟ لا، كل واحد على ما هو عليه، والله يتولى عبادة، لكن لا نختلف. لا، ما يصلح، هذا اجتماع على باطل. طيب، قال هذه أمثلة قليلة وإلا فالشيخ رحمه الله وأحسن مثواه وجعله في ميزان حسناته ردود كثيرة وصريحة تحت تحق الحق وترد الباطل وتزيح الشبه. ده أخواني مين؟ ابن باز الذي يزعم أهل التميع أنه بخلاف الشيخ ربيع. ابن باز هو الشيخ ربيع في الردود، وأكثر كم أكثر الشيخ ربيع هذا واحد. اثنان الشيخ ابن باز قوة رده في الأمة ربما تزيد على قوة الشيخ ربيع. ليه؟ لأن قبول الشيخ ابن باز أكثر من قبول الشيخ ربيع، وفي كل خير، جزاهم الله عنا خير الجزاء. لكن كلمة الشيخ ابن باز كلمة ثقيلة، كلمة ثقيلة. يعني شوف كم صنف الشيخ ربيع بن هادي المشكور في جهدي هذا في من الكتب في ردود على سيد قطب. لما يأتي ابن باز رحمة الله عليه وقال هذا، لما اطلع على موضع واحد سيد قطب في زمه لموسى عليه الصلاة والسلام فقال هذه ردة مستقلة، ردة مستقلة لما تكلم في موسى، هذه الكلمة ربما فقط وزادت على ما. لما قال الشيخ ابن باز في الإخوان والتبليغ، يعني كم مرة تكلم ابن باز في الإخوان والتبليغ؟ لكن لما تكلم وقال من 72 فرقة، كم كان لهذه الكلمة وقع عظيم. وقع كلام ابن باز في الأمة عظيم جدا. نعم، وكلهم على خير والحمد لله. ومن أحدث تعارضا بين منهج ابن باز ومنهج ربيع بن هادي فإنه مغرض جاهل مميع، يريد أن يتقوى بما لا يصلح أن يتقوى به. فلهذا نقول للمميعة نحن أولى بابن باز منكم، نحن أولى بالفوزان منكم، نحن أولى بابن عثيمين منكم. طيب، وثم ذكر الشيخ صالح الفوزان الذي رد على كل ابن يوسف القرضاوي وسعيد رمضان البوطي ومحمد علي الصابوني وآخرين من ذوي الأخطاء. طيب، ثم ذكر الشيخ ربيع ورده على محمد الغزالي وأبي غدة ومحمد عوامة وسلمان العودة وسيد قطب والمودود. ثم ذكر الشيخ بكر أبو زيد. طبعا كان الشيخ بكر في الأول له ردود قوية وعظيمة، لكن في آخر حياته ابتلي بما ابتلي به، هل هو من مجالسة بعض الناس له من الحزبين أو كذا أو غير ذلك، ثم صار يدافع عن سيد قطب وكتب وأوراق التي كنا نظن أنها كذب عليه، وهي الخطاب الذهبي في دفاع سيد قطب والرد على الشيخ ربيع ومكتبه في سيد قطب، وصار في كتاب عظيم بعد مراسلات صارت بين الشيخ ربيع وبين الشيخ بكر أبو زيد، حتى أنزل كتاب العظيم جدا الشيخ ربيع الحد الفاصل بين الحق والباطل، بين انحراف بكر أبو زيد في هذا الكتاب، وصارت له كتابات رد عليها العلماء زي تصنيف الناس بين الظن واليقين وغير ذلك من الكتابات. وخافت ضوءه في آخر حياته، ولم يعد بكر أبو زيد على المكانة التي كان عليها، بل يحذر من، حتى إن بعض العلماء حكم عليه بأنه قطبي، كما هي فتوى مشهورة شيخ عبيد الجبري رحمه الله. ونحن لا نتمحور حول عالم إلا متمحور حول السنة. فلما كان الشيخ بكر أبو زيد ممن يرفع لواء الجرح والتعديل وهذا، كان العلماء يثنون عليه وكنا مع هؤلاء، فلما اطلعنا على ما حصل من انتقاد وغير ذلك وهبوط مستوى بل وكلام يؤخذ عليه، فلا نكون معه أبدا. ولهذا لا ينصح بهذا الرجل، لا ينصح بهذا الرجل وعند الانحرافات التي ظهرت. نعم، كمن سبق ابن جبريل الذي كان مع العلماء أيضا، فلما أيضا تبنى سيد قطب وتبنى حسن البنا، لما أرسل إلى الشيخ النجمي ليراجع كتابه في الرد على الإخوان والتبليغ إذا به يرد عليه بالنصيحة بعدم طبع الكتاب، وأنا ولا أرمز إصلاح وأنا 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 وأنا، فذاب مع الذاهبين. ومن رفع السنة رفعت، ومن رفع عقيرة أهل البدع صار معه. احنا ما عندنا اي اسم في الوجود نولي ونعاد عليه الا اسم له وسم، نصرة السنة، هذا الذي نكون معه. نعم، الشيخ النجمي رحمة الله ذكر الشيخ النجمي الذي رد على الشيعي المجهول الذي ألف رسالة تتعلق بزيارة قبر النبي وزيارة مشاهد العترة، ونال من الامام التقي النقي بن تيمية الحراني بما اطلع ابن البداء وكذا. الشيخ محمد علي بن محمد ناصر الفقيه الذي رد على عبد الله بن صديق الغماري في نقد كتاب الأربعين للهروي، وهكذا ما جرى من أهل السنة والجماعة من التحذير. فبين الشيخ زيد المدخلي في الرد ده لازم تحتفظ بيه، الرد ده هو السؤال اللي احنا قرأناه الأخير ده، ده تاخده وتغلفه تمام. ولو اشتريت اصل الكتاب اللي هو الاجوبة السديدة على سيرة الرشيدة للشيخ زيد مجلدان او ثلاث مجلدان تقريبا عظيمان جدا نفيسان يبقى افضل. ها لكن السؤال ده مهم جدا, خده وجلده وغلفه وخليه معك. ليه؟ ليه؟ الشيخ بيّن ان منهج الامة الردود وجاب امثله. اثنين, من توفيق الاله ان لما جاء يستدل بالعلماء وكتبهم اعطى لكل كتاب ملخصا فتستفيد اسم الكتاب وموضوع الكتاب, فاعطى لكل كتاب ايه ملخصا. وهذا الذي ذكر رحمه الله عليه هو الحق الذي ينبغي ان نسير حوله. قال رحمه الله: واخيرا فذي أدلة ثابتة مستقيمة ترشد إلى وجوب الرد على أهل الهوى والبدع والمجرمين من المعاصي في حدود الشرع, وأمثلة تبين أنه لا حرج في تعليمهم وبيان حالهم وحال كتبهم ونشراتهم, بل قد يقود لازما ومتعينا على القدرين من ذوي الكفاءات العلمية نصح الأمة وبراءة للذمة وحراسة العقيدة السلفية وحفاظا على الشريعة المحمدية. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.